الهادي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة, وإن شاء الله بالعودة إلى القرآن والسنة سيعود لينا النور عشان معنا حزب النور, وهتعود إلينا أيضا الحرية والعدالة عشان ما معناش حرية وعدالة يبقى الغائب برضو حقه محفوظ, وإن شاء الله تنصالح الأحوال كلها, أحوالنا الاقتصادية وأحوالنا الاجتماعية, وبعد ذلك كله إن شاء الله عند لقاء الله يعني نفوز جميعا بالجنة إن شاء الله. ضيوفنا في هذا الكرام اللي هيساعدونا على العودة إلى ميزان القرآن والسنة, من اليمين الأستاذ نزار محمود غراب. مرحبا أستاذ نزار.
أهلا
سعداء بيك. أستاذ نزار محمود غراب المحامي بالنقد والإدارية العليا والمرشح على قائمة حزب النور في شمال الجيزة. مرحبا بحضرتك.
أهلا.
يشرفنا ايضا الدكتور محمد عمارة. مرحبا بك دكتور محمد عمارة في ثوبه الجديد, استاذ الفقه بجامعة الازهر. مرحبا بك. لا دكتور محمد عمارة كان نازل على قائمة حزب النور على رأس القائمة في الدائرة الرابعة, كنت فردي ولا رأس القائمة الدائرة الرابعة, والحمد لله يعني فاز لانه حصل على 20% بقى على الاقل في صوتين, والحمد لله يعني بقى معنا عضو مجلس الشعب يعني بقينا كده مناسبين الحكومة. شرفنا أيضا اللواء الدكتور عادل عفيفي. مرحبا بيك. اللواء الدكتور عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة وكان أيضا مرشح في القاهرة
على رأس قائمة حزب النور في الدائرة الثانية.
أخذت كم في المئة؟
خلنا حوالي 100,000 صوت يعني دوبك تعدي رأس القائمة.
يعني انت كده برضو معنا عضو تاني
ان شاء الله.
طيب بس كده الترابيزة مايلة
يعني. لا كله حزب النور ما شاء الله.
مرحبا بكم اجمعين. هنبدأ من اليمين يا استاذ نزار, هنبدأ بالاصغر سنا ولا انت محمد اكبر منك؟ خلينا نبدأ من اليمين. بنبدأ باي نصيحة دينية في البداية, وخاصة لو تناسب شهر المحرم او يعني شهر الهجرة, أو أي نصيحة دينية في هذا الجو السياسي, نبدأ بحاجة دينية رقيقة كده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالطبع يعني النصيحة التي تلائم الظروف السياسية التي نمر بها وواقعنا السياسي أو المشهد الانتخابي هي قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله عز وجل هو أمر به الله عز وجل للمؤمنين, وأن يكون الاعتصام على القرآن وعلى السنة الصحيحة لكي نذرأ مخاطر الانقسام والتي ظهرت بعض البوادر ونحن نريد أن نتدارك هذا الأمر, ولا سيما ان هناك من خصوم التيار الاسلامي من يسعون الى اشعال نار الفتنه والانقسام بين ابناء التيار الاسلامي. وليكن الرؤيه التي تسود لهذا الموقف هي لو اعتبرناه تشبيه بانه الاجتهاد في الاطروحات السياسيه نعمل له تقريب مع اجتهاد كما كان الائمه الاربعه واجتهاداتهم, وقد كانوا يحفظون لبعضهم البعض المكانة والاحترام والقوة وحقوق الأخلاقية والحقوق الشرعية. فنحن بصدد حال التنوع في طرح هذه الاجتهادات, وهذا يسر الواقع يعني نأخذها هذا المحمل. فلنتمسك بكتاب الله ونعتصم به وبأحكام الأخلاق وندير العلاقة بشكل ناجح فيما بيننا وبين البعض تنفيذا لهذه النصيحة الشرعية.
شكرا أستاذ نزار غراب جزاك الله خيرا. ننتقل للدكتور محمد عمارة وانت أستاذ فقه, فنتمنى ان النصيحة تكون فقهية على الأقل فقه الاختلاف ونتمنى ان انتوا كاسلاميين مع بعض ما تختلفوش.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يعني هو الاختلاف سنة من سنن الله في الأرض، كما قال ربنا جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولكن أريد أن أقول ينبغي علينا أن نتفطن في هذه الفترة بالذات، أن جند الباطل يريدون الوقيعة بيننا ويعملون ليل نهار على الفرقة بين أبناء الأمة التي تجاهد لتطبيق شرع الله واسترجاع أحكام كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله سوف نتغلب على ذلك وسوف نكون على قدر المسؤولية في هذه المرحلة، لأن ألعابهم مكشوفة. وأردت أن أذكر بهذه المناسبة الطيبة، مناسبة شهر المحرم، فاليوم يناسب العاشر من شهر المحرم، وفيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر في القرآن كما قال ربنا جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذا هو الشهر الثالث في الأشهر الحرم بعد ذي القعدة وذي الحجة المحرم ثم رجب. ونتفطن إلى قول الله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فينبغي على الإنسان ألا يتعدى بالظلم على نفسه أو على غيره، لأن المسلم من المسلم بمنزلة النفس، كما قال ربنا في كثير من الآيات: ولا تقتلوا أنفسكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فيعرف حرمة أخيه. وهناك سنة أخرى وهي سنة الصيام. لما دخل النبي المدينة وجد اليهود يصومون في هذا اليوم، يوم العاشر أو عشراء، فسأل فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق. فقال: نحن أولى بموسى منكم. ثم أمر النبي بصيامه، ثم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعشر. ومن عجيب أيضا قدر الله جل وعلا أنه في مثل هذا اليوم كان استرداد بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي سنة 583 هجرية. وفي الغد أيضا من المحرم يناسب وعد بولفور سنة 1917 بإنشاء وطن قومي لليهود في أرض فلسطين. فنحن نقول الآن تاريخ باستردادها على يد البطل صلاح الدين، وتاريخ بوعد من بولفور بإنشاء وطن قوم لليهود. فكان الأيام تعيد دورتها في مثل هذه الأيام لتذكيرنا بما يجب علينا نحو هذا المكان، وأن نتحد. فإن اليهود يعني يعملون على قلب الموازين خاصة في مصر وشغل الأمة بعضها ببعض، حتى لا تفكر في هذا المكان الغالي على قلوبنا جميعا. ولذلك أذكر: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلنكن على قلب رجل واحد إن شاء الله.
شكرا دكتور محمد عمارة، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. ننتقل لدكتور عادل عفيفي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أود أن أذكر نفسي وأذكر السادة المشاهدين بأمر إلهي: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا أمر عام طبعا يشمل شهر المحرم وغيره، يعني منهج للمسلم يسير عليه طوال حياته. لكن يعني يهمني أن أذكر في هذه الأيام بالذات فيما ينشر على الإنترنت من معارك مفتعلة بين ما يسمون بالسلفيين وبين ما يسمون بالإخوان المسلمين. ونحن كلنا في ميزان القرآن والسنة هدفنا واحد، هو تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. فأنا أود أن أنصح الشباب لا تنساخوا لهذه، لأنه قد ثبت أنه في أيادي خبيثة تعبث للوقيعة بين الطرفين، تسب هؤلاء باسم هؤلاء وتسب هؤلاء باسم هؤلاء. فلا ننساخ إلى هذا التنافس بين حزب الحرية والعدالة وبين حزب النور أو أي أحزاب أخرى، لا يزيد عن كونه تنافس مشروع ومحمود، ولكن لا يصح أن ينقلب إلى تنازع. والله سبحانه وتعالى نهى عن التنازع لأنه سوف يؤدي إلى الفشل. فأنا أحذر أبنائنا اللي من شباب الإخوان أو شباب السلفيين إن إحنا كلنا مسلمين وهدفنا واحد، القرآن والسنة، وكلنا في مركب واحدة. وأرجو يعني ايه الكف عن الدعايه والدعايه المضاده واستخدام الشعارات، وخاصه ان احنا لسه يعني امامنا مرحلتين من مراحل الانتخابات. وما تخلوش العلمانيين والليبراليين بقى يضحكوا علينا ويقول لك الاسلاميين وهم اللي بيعملوا الحاجات دي، بينشروا حاجات باسم طرف تسب الطرف الاخر، فلا بد ان نحبس هذه المخططات.
شكرا دكتور عادل عفيفي، جزاك الله خيرا. انضم الينا شيخنا وحبيبنا الاستاذ الدكتور عبد الله بدر. الحمد لله على السلامه.
الله يسلمك. الله يبارك فيك.
مسامحينك في التاخير.
لا ده انا تهت وانا جاي النهارده، جيت من طريق مخالف، يعني ضللت الطريق الحمد لله.
ما بقول لك الطريق الدائري هيخلوه الطريق المستقيم عشان كده ما تهتش.
الحمد لله رب العالمين.
بالاستاذ الدكتور عبد الله بدر، استاذ التفسير بجامعه الازهر، مرحبا بحضرتك.
جزاك الله خير.
نختم بقى الكلام الرقائق بقى بشيء من قلبي. احنا قلقانين من السياسه دي وهتجمد القلوب، وانا قلقان على اللي كانوا عاملين في حقل الدعوه زي الدكتور محمد عماره كده، قلع الجلباب وخلع الطاقيه.
المهم ان هو ثابت على دينه، القضيه انه ما يخلعش دينه
والقادم اعظم. فاحنا عاوزين ولسه كنا بنتكلم، يعني كان الاخوان بيدعوا في حالهم وكان السلفيين بيدعوا في حالهم وكانوا شغالين.
وانت على فكرة ما دمت قد فتحت في هذا الموضوع، انا في رسالة ابلغها اليك.
اتفضل.
يعني كثير من المستمعين بيقولوا، بيجعلوني واسطة انقل لك هذا الكلام.
اتفضل.
اننا حينما نتكلم الى في الدين ترفرف قلوبهم، وحينما ندخل الى السياسة تنام اعينهم.
جميل.
فهم بيقول لك يعني يريدوا يقظة القلوب. ربنا يبارك لك. فيعني اكثر من الكلام في الدين.
طيب يلا.
فالسياسه شبعنا منها في القنوات الاخرى، وانا لهذه القناه ان تراقب القلوب وان تعود الى سابق عهدها ان شاء الله.
صحصح لنا.
طيب هو وانا داخل، انا ان شاء الله طبعا بحيي الساده المشاهدين وبقول لهم كل عام وهم بخير، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل بدايه هذا العام بدايه خير على كل المسلمين في شتى ربوع الارض. وأن يعود إلى مصرنا هذه الأمن والأمان. أنا وأنا قادم إليكم سمعت أحد الإخوة الأفاضل يتكلم عن يوم عاشوراء، وكان اليوم. وحينما سرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرني بشبهة أثارها أعداء الإسلام، يا ليتنا نلتفت إليها. لو أننا سألنا المسلمين كما سمعت وأنا داخل لماذا نصوم يوم عاشوراء، تكون إجابة حضرتك إيه؟ الإجابة المنطقية والطبيعية أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم، فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من عدوه فرعون فصامه شكرا لله وصمناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى فصامه وأمر الناس بالصيام. هذا الحديث استغله أعداء الإسلام قديما ويستغل الحديث في شبهة في منتهى الخطورة، ألا وهي قالوا إن نبيكم لما قدم المدينة سأل اليهود أليس كذلك؟ الحديث بيقول هذا، بتصوموا لهذا اليوم؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، فلما أجابوه صدقهم واتبع، أليس كذلك؟ ظاهر الحديث يشير لهذا، أنه سألهم فأجابوه فصدقهم فصام وأمر الناس بصيام يوم عاشوراء، فأوقعونا في مطب على حسب زعمهم، وقالوا إذن أنتم مطالبون باتباع نبيكم، سلوا اليهود فإذا أجابوكم فصدقوهم وعليكم أن تتبعوهم.
احنا بنتابع الرسول بس صلى الله عليه وسلم.
النبي سأل وصدق
فقط في يعني حصري زي ما النبي بتوع التلفزيون.
تمام. انا بتابع الرسول، النبي سأل وصدق، يبقى انت لما تسأل تصدق زي ما النبي عمل، وتتبع اليهود زي ما النبي عمل، قالوا له هذا يوم نجى الله في موسى فصمناه خلاص صامه وامر الناس بصيامه. كيف يكون الخروج من هذا الاشكال؟ وتلك اشكالية اثيرت قديما وتثار حديث. الخروج من تلك الاشكالية، كثير من الناس يعتقد أن الصيام لم يكن مفروضا على المسلمين قبيل رمضان، وهذا خطأ فادح. فأم المؤمنين عائشة لها حديث في الصحيح تخبر فيه عن الأيام المعدودات التي ذكرها القرآن الكريم حينما قال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. تقول أم المؤمنين عائشة كان الله سبحانه وتعالى قد فرض على المسلمين الصيام، فكنا قبيل رمضان فكنا نصوم 3 أيام من كل شهر ونصوم يوم عاشوراء. يعني قبل أن يفرض رمضان كان المسلمون بيصوموا 3 أيام من كل شهر، 13 و14 و15 ويوم عاشوراء. إذن هذا يعني أن يوم عاشوراء كان معلوما عند المسلمين وكانوا يصومونه، بل كان صيامه فرضا عليهم قبل أن يفرض رمضان. قبل أن يفرض رمضان. ومن هنا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، ما سألهم سؤال الجاهل الذي يريد أن يتعلم. نحن قلنا السؤال في اللغة العربية له أغراض متعددة. هناك سؤال للاستعلام على جاهل فبتعلم، كما يسأل التلميذ أستاذة. فإذا ما سأل الأستاذ تلميذه بيكون هو نفس السؤال، الأستاذ عايز يتعلم. السؤال هنا يختلف، فهو سؤال للاختبار. هناك أيضا سؤال للإنكار، يعني أنا أرى ولدي مثلا يلعب وأنا أجلس أمامه في كوب كهذا فأوقعه وكسره، فأنا أمسكه أقول له مين اللي كسر ده، وهو قادر يقول لي ما أنت بتستعبط ما أنت شايفني، لكن هو يفهم من سؤالي هذا أنني أنكر عليه. هناك أيضا سؤال يسمونه السؤال للاستظهار، أنا أكون عالم الإجابة ولكن أستظهر ما عندك حتى يسمعه الناس وحتى أسمعه أنا وأستظهر ما عندك. ولذلك ستجد أن الله سبحانه وتعالى سيسأل يوم القيامة نبيه عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، طب الله يعلم. إنما أراد أن يستظهر الإجابة، تظهر الإجابة منه للناس. كذلك الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم يوم عاشوراء، ولكنه لما رأى اليهود يصومونه أراد أن يعرف هل يصومونه لنفس العلة التي نعلمها، وهي أن الله قد نجى فيه موسى، أم أنهم يصومونه لشيء آخر، يمكن يسمينه عيد القرف ولا عيد الكذب ولا أي حاجة بصوه خلاص. فأراد أن يستظهر ما عندهم حتى يعلم أهم يوافقون في نفس العلة أو لا يوافقون. فلما ظهر أنهم يوافقون في نفس العلة خلاص أظهر لهم أنه معهم في هذا، أظهر لهم، ولكن ما عندهم وافق ما عندنا، فما كان النبي ليقبله لو خالف ما عندنا. ولذلك عندنا قاعدة بتحكمنا في الشرع أن ما يأتينا من أهل الكتاب هو واحد من 3، إما أن يوافق ما عندنا وهذا نقبله كما فعل النبي في يوم عاشوراء، وإما أن يخالف ما عندنا فهذا نرده، وإما شيء لا نعرف فيه موافقة ولا مخالفة فهذا نتوقف فيه ونقول الله أعلم، لا نصدقه لاحتمال أن يكون كذبا ولا نكذبه لاحتمال أن يكون صدقا. إنما أردت أن أبين هذا الأمر حتى لا ينخدع المسلمون بأن يقول لهم أحد الذين يريدون أن يضللوا المسلمين نبيكم سأل وصدق واتبع، لا، إنما سأل ليستظهر ما عندهم، فلما وافق ما عندنا قبلناه، فإن خالف رضبناه.
شكرا جزيلا دكتور عبد الله بدري، جزاك الله خيرا. هنكمل الدورة بقى كده عندك يا دكتور محمد، ونسألك عن انتخابات اليوم. انتخابات اليوم الملمح الرئيسي فيها قلة العدد، وقلة عدد الناخبين له عدة تفسيرات. اللي يهمنا ان احنا ايضا بنبحث عن تفسيرات، لكن بيهمنا جزئيتين، ان احنا بنحس الناس ان هم يعوضوا هذا الامر بكرة ان شاء الله، وبيهمنا تفسيرات اعداء الحرية والنور اللي لبسوكوا السبب، قالوا انه النتائج كانت صادمة، ان سلوكياتكم هي اللي طفشت الشعب، ان بعض ارائكم هي اللي طفشت الشعب. بس قبل ما ناخد بقى اجابتك معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور عصام العريان.
اهلا يا دكتور عاطف، كيف حالك؟
ازاي حضرتك؟ موفقين ان شاء الله،
نسأل الله التوفيق لمصر وشعب مصر جميعا يا رب.
ربنا يبارك فيك. احنا شفنا النهاردة الاعلام يا دكتور عصام بيحاول يعني يرجع قلة عدد الناخبين اللي حضروا في اللجان، بعاوز يلبسها للإسلاميين سواء للحرية والعدالة أو للنور، وبيقول انه النتيجة اللي هم حصلوا عليها كانت صادمة للشعب وبالتالي ما حضرش. والبعض بيقول ان بعض التصريحات اللي فيها تعالي او اللي فيها تخويف ايضا كان السبب. وطبعا يعني هم كأنهم فرحانين لقلة العدد اليوم وبيعتبروا انه ده نذير انه النتيجة في المراحل الثانية مش هتبقى لصالح الاسلاميين. تفسير حضرتك او رأي حضرتك ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. دعني اقول في البداية ان ظروف الانتخابات الاعادة في كل الدنيا تقول ان الاعادة اقل نسبة المشاركة فيها اقل دائما من الجولات الاولى، ولذلك لجأت بعض الدول الى ان تأخذ بالفائز باعلى الاصوات حتى لا تؤدي الى اعادة في الوقت الذي قد تصل فيه نسبة المشاركة الى نسبة مرضية. فهذا وضع يحتاج الى بحث موضوعي وعلمي، لانه اختيار النظام الانتخابي الامثل احد مهام البرلمان القادم ان شاء الله. الامر الثاني ان اليوم يوم صيام، كل عام والامة الاسلامية بخير، يوم عاشوراء، موسم الناس جميعا مشغولة به، وايضا العامل الذي يؤدي الى احجام البعض انه لديه فرصة في الغد ان شاء الله، وهذه العوامل المشتركة ادت الى نسبة الاقبال اليوم طبعا اقل. ولكننا من منبر قناة الحافظ ندعو كل المواطنين الى ان يشاركوا بكثافة في الغد ان شاء الله لكي يبدوا رأيهم ويقوموا بواجب الشهادة، لان هذه الشهادة هي امانة ومسؤولية، وبغض النظر عن الاجراءات القانونية الا ان المصري يجب ان يقوم بواجبه في بناء وطنه وان يشارك ويساهم في الانتخابات كاول نقطة يعني انطلاق لبناء مؤسسة برلمانية حقيقية. ولا يجوز ان يتخلف رجل او امرأة لا مسلم ولا مسيحي عن واجب الانتخاب، لان هذه مشاركة في بناء الوطن. وبعد ذلك سنساهم جميعا كمصريين في بناء وطننا اقتصاديا ونتعايش معا فيه. انا ادعو من خلال منبركم الى ان يكون الرد العملي على كل ما قلته وردده بعض الاعلاميين للاسف الشديد دون احساس بالمسؤولية، ان يشارك الجميع وان تنزل نفس النسبة او نسبة قريبة منها غدا ان شاء الله. الان النسبة تقول حوالي 15 إلى 20%، لو نزل نفس هؤلاء او اكثر منهم عدد مماثل لهم سنكون قرابة 40-45% او نصل الى 50%، وهذه نسبة تكون عالية بالنسبة لانتخابات الاعادة وفق النظم الانتخابية في العالم كله.
طيب جزء اخير يا دكتور عصام، ربما في بعض التجاوزات من قبل الشباب في حزب الحرية والعدالة او حزب النور، وانت كاخ اكبر للكل تنصح الكل بايه في هذه الحالة عشان ما نسيبش الشيطان يكسبنا احنا الاثنين، وايضا لا نفرح المتربصين في الطرفين؟
نعم، هذا واجب علينا جميعا ان نتناصح فيما بيننا، نحن كمصريين جميعا في مركب واحدة، ويجب ان نعطي مثالا رائعا للتعاون بين كل اطياف الشعب المصري. واخص بالذكر التيار الاسلامي بتنوعاته المختلفة، نحن يجب ان نعطي مثال فبعد مثال الوطنية المصرية مثال للخلق الاسلامي. يجب ان يتنزه الجميع عن السفاسف وعن الاخطاء، وان يكونوا مثالا يحتذى في الالتزام باخلاق الاسلام. وهنا يجب ان نعلم ان نحن لا نتنافس على مغانم، نحن نتحمل مسؤولية، ومسؤولية ثقيلة من يتحملها لم يستطيع ان ينام الليل، بل سيكون دائما مؤرقا بهذا الهم الثقيل. ويجب على الجميع ان يدرك في حزبي الحرية والعدالة وحزب النور انهم شركاء في اعطاء صورة حقيقية عن الالتزام بالاخلاق الاسلامية، ولا يجوز ابدا ان يلجأ احد الى اي اساليب خاطئة لكي يكسب مقعد إذا كسب مقعد هنا في البرلمان وخسر نفسه وخسر مصداقيته وخسر الأخلاق الإسلامية التي يجب أن نعطي الناس مثالا لها، فهذه خسارة حقيقية ومؤكدة على الإخوة الشباب المتحمس وعلى المرشحين أيضا أن ينصحوا كل من يقوم بواجبه أن الصوت أمانة بين وبين الله، وأن الاختيار يكون للقوي الأمين، للحفيظ العليم، للقادر على تحمل المسؤولية بغض النظر من يكون. هذا هو معيار الاختيار، الكفاءة، وليس أي شيء آخر. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للالتزام بشرعه وإعطاء المثل والقدوة لكل المصريين أننا أكفاء نستطيع أن نتحمل المسؤولية إن شاء الله.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا دكتور عصام العريان، ربنا يبارك فيك. نعود للدكتور محمد عمارة.
هو يعني الأسباب اللي ذكرها الدكتور عصام فعلا أسباب وجيهة، وإحنا شفنا المرحلة الأولى كان كثير من الناس في اليوم الأولاني، واليوم الثاني تقريبا كان شبه فاضي. ويمكن النهاردة معظم التقارير كلها بتقول إن الناس يعني خافت من اليوم الأول فانتظرت اليوم الثاني، وده فعلا أمر واقع، خاصة إن فعلا النهاردة يوم صيام ومعظم الناس صايمة. الحاجة الثانية إن فعلا هو أمر واقع إن الناس بتخف، يعني حتى في ناس كتيرة كنا بنسألها كانوا مكسلين، يعني بيقول لك إن إحنا خلاص إحنا المرحلة الأولانية دي مش مهمة أوي، مع إننا كنا بنحاول إن إحنا نحسهم ونكلمهم، لكن في ناس بالفعل مكسلة. ويمكن حتى أنا شفت لمحت ده في كفر الشيخ وأنا جاي لمحته في القاهرة، ففي ناس بالفعل مكسلة. بالنسبة لموقف يعني الناس اللي هي أو الليبرالية أو غيرها، هو إلقاء التهم على الغير ده هو يعني مذكور عندنا في القرآن وفي السنة، ومعروف مين أصحابه. احنا عندنا دايما بنحاول نبدأ صفحة جديدة، بنحاول نحن نبني، ويمكن بنمد إيدينا للجميع وتعالوا نتفق على اللي انتوا قلتوه من زمان اللي يأتي به الصندوق، لكن هم مش متفقين على حاجة، هم عايزين اللي يتماشى مع هواهم، ولذلك عمالين النهاردة يجرحوا فينا بكل ما أوتوا من قوة ومال الناس دي ومال الدين. حتى واحدة كانت جاية بتقول يعني وانا جاي على القناة حد اخوة بيكلمني بيقول الشيخ الشعراوي نصح مبارك وكان عنده قوة في الحق، انتوا خليكم على ده وما لكمش دعوة بالسياسة. فاحنا بنقول يعني بنذكرها ان مبارك لما عمل كده، وده بشهادة ابنائه الموجودين حاليا، امن الدولة شد وشدة كويسة، انت ازاي تحط ايدك على مبارك وازاي تتعدى مقامك وازاي تعمل كذا وكذا وكذا، ويعني عاتبوه عتاب شديد. واحنا بنقول وبنأكد ان احنا لنا دور،
احنا نحط ايدينا عليكم
واحنا موافقين ويديكم في ايدينا كمان ونتعاون مع الجميع. لكن بذكر ان يعني دور التلاوم وده مش حد ينكره، ذكره او ذكر في السنة كما جاء على لسان عبد الله بن ابي.
طب اسألك سؤال شوية مستفز يا دكتور محمد، بعض اخواننا السلفيين البعض يسألهم يقول لهم انت ما كانش لكم في السياسة، يقولوا له لا لينا وكان يعني دفاع. طب ما تقول انا كان ليا في الدعوة، يعني اقصد وهي مكرمة، يعني قول انا كنت متفرغ للدعوة، مش عيب انك كنت متفرغ للدعوة ومالكش دعوة بالسياسة، والان قررت انك انت يبقى ليك في السياسة. والدعوة بتخدم الناس خدمة جليلة في قطاع خاص او في منشط خاص او في فرع خاص ومهم جدا، والان احنا من حقنا زي ما هو من حق الكل ان انا امارس السياسة، امارسها اليوم امارسها غدا، يعني انا الان ما مارسش السياسة من حق امارسها بعد خمس دقايق. يعني هم بتوع الحرية اللي بيقولوا حقك تمارس السياسة او تمارس اي شيء او حقك في اي حريتك في اي اتجاه، خلاص انتوا احرار، كنتم متفرغين للدعوة والان انتم تمارسون الدعوة والسياسة معا، ما فيش
اي. يا دكتور عاطف ما عندناش اي مشكلة ان احنا كنا متفرغين للدعوة، لكن في ظل الدعوة كنا بنتكلم في السياسة. الرجل قدامك ده اتمنع من المنبر، ويمكن
حتى لو قلنا ان احنا انا كنت داعية فقط.
بص يا دكتور عاطف،
والان انا بأمارس الدعوة والسياسة، مش ما هو الدعوة اصلا انا شايف ان منحاز للدعوة كانت مكرومة.
يا دكتور عاطف ولا زلنا في الدعوة ولن نترك الدعوة، والسياسة جزء من الدعوة، والدعوة هي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسياسة جزء من دعوته. وبعدين انا بستغرب ما النهارده والكلام ده قلناه قبل كده، الواحده بتطلع كانت ممثله وتترشح محدش بيتكلم عليها، الطبال بيترشح ويمسك عضو ويمسك امين تنظيم محدش بيتكلم.
لا استاذ الفاضل، هم اللي بيتكلموا عن السياسه دلوقتي ويتشدقون بانهم محترفون سياسه، هل ولدوا سياسيين؟ ده سؤال. يعني اصحابنا دول اتولدوا بتوع سياسه؟ ده اتولد في مجلس الشعب مثلا والتاني اتولد في مجلس الشورى والرابع اتولد وزير، ام انها تؤخذ بالاكتساب؟
لا، تعلموا فينا وفي اهالينا.
تؤخذ بالاكتساب، يعني هذا ما اريد ان اقوله، ان قافل الباب عليها ليه؟ ما تسيبنا اتعلم واكتسب زي ما انت اتعلمت اكتساب. وبعدين انت زي ما انت قلت، انتوا يعني عشرات السنين بتقولوا احنا بتوع سياسه تمام، وديتونا في 60 ده
البلد في داهيه. دكتور عبد الله، هو السؤال، هل الدين ترك سياسه؟
ما دي مساله هنتكلم فيها، لان انا برضو جاي مفعم، لان انا برضو قبل ما اجي
طيب سابع ننتقل للدكتور يعني عادل. خليك في الاخر يا دكتور عبد الله دايما. دكتور عادل، نشوف رايك في القضيه. وبعدين ايضا هم قالوا زي ما قالوا في كل الفضائيات ان انتوا السبب، وكرهتوا الناس في الانتخابات وفي الصندوق وفي السياسه، وكانوا هم شايلين الصندوق على راسهم عمالين ما يلفوا في الدنيا كلها الصندوق 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 الصندوق، ولما الصندوق جاب اسلاميين رمى الصندوق تحت رجله وكسره ولعن فيه. ايه المانع ان يكون ادائهم هم اللي كره الناس في الانتخابات؟ يعني ممكن يكون ادائهم يعني وتصريحاتهم وتعليقاتهم وهم السبب في هذا الامر، او غيره من الاسباب اللي هتكون عند حضرتك.
سعادتك، اضافه للاسباب التي قيلت ان ما كانش فيه زحمه النهارده في الصناديق، وده اللي ضد النواع ان الناس ما اقبلتش. بالعكس، انا شايف، انا نزلت انا وزوجتي وابني جاي في اجازه وزوجته، وكلنا كنا مرضى وعندنا، لكن رحنا كلنا. اللي حصل ايه في الانتخابات الاولانيه؟ كان في انتخابات على قوائم، يعني في انتخاب قوائم، الناخب بيخش قوائم، وبعدين في الفرد بيدور في 135 اسم بتاع، كل ده بياخد وقت، فعمل زحام. الزحام ده ادى انطباع الناس كلها موجوده. لكن النهارده انا رحت على طول، هم اربع اسماء، مفيش قوائم، هم اربع اسماء في الفرد، في دقيقه الناس كلها بتخلص وتمشي. فمش معنى ان عدم وجود زحام النهارده ان الناس ما راحتش، لا، الناس راحت. بس طبيعة الانتخاب النهارده، انت بتتكلم على قوائم فردية، بتختار بين اسمين او بين اربع اسماء، واحد عمل واحد فئات وانتهى الموضوع. هو ده اللي كان موجود النهارده. وبعدين الناس عارفة طبعا ان هم صيام النهارده وكانوا موجودين بكرة. اما بقى الجماعة العلمانيون والوبريين دول، فالحقيقة يعني برضو اتناقشت معهم، هم يتشدقوا بالحرية والديمقراطية قوي، ويقول لك تحتكم للصندوق بس بشرط انه ما يجيبش مسلمين. يعني هو مش عارف، وانا قلت الكلام ده في حاجه برضه في القناه الفضائيه مع الاستاذ نبيل زكي، قلت له طب عمال تقول لي الصندوق والاحتكام والبتاع، لكن لما يجي الاسلاميين تقولوا لا بتاع، لا يعني يعني في ايه؟ ما هو الصندوق اللي جاب الناس دول. وبعدين ممارسات الناس دول والهجوم الاعلامي شرس جدا في مواجهه الاسلام، يعني نوع يا دكتور عبد الله من نوع الارهاب الفكري ضد الاسلام. واحد صحفي النهارده بقول له كده، قال لا لا، هم لما يهاجموكوا في جريده اسمها الرايه، قال لي هم لما يهاجموك بهجموا الاسلام، قلت له لو سمحت اقفل السكه، انا مش هتكلم معاك. لانه هيقول لك بقى الهجوم علينا يعتبر هجوم على الاسلام، هيدخلني حضرتك في قصه يعني ما لهاش اخر. وانت حضرتك مهما عملت لن ترضي الجماعه دول. هم عايزين هم يحتكروا هم السياسه، ويقول لك انتوا جماعه الاسلاميين انتوا متخلكوا في الدعوه ومتخلكوا في الجوامع، يبقى هذه دعوه خبيثه لفصل الدين عن السياسه او فصل الدين عن الدوله. ليه؟ انا التيارات الاسلاميه دول كلهم شباب كانوا محرومين من ممارسه الحقوق السياسيه، حق الانتخاب، حق الترشيح، حق تكوين الاحزاب السياسيه، وحق الانضمام اليها. لما الظروف السياسيه اتغيرت بعد الثوره، واحد اصبح يمارس حقه. وبعدين احنا شفنا ايه من المجلس اللي فات، يعني المجالس اللي قبل كده كانوا كلهم يعني بتوع سياسه وخبراء في السياسه قوي، خد عندك بقى كان في، شفنا النقب الصايع، وشفنا نواب الكيف، ونواب الخروج، ونواب العلاج، ونواب التأشيرات، ونواب سميحة، ونواب الأمان، يعني ما كانوش يعني ده كلهم طلعوا كلهم حرامية في الآخر كلهم. فنقول للعلمانيين بتاع ايه، بطلوا الكلام، ما تفتكروش انك انتوا اللي هتحتكروا السياسة وانتوا اللي تتخذوا القرار بالنيابة عننا، واحنا هنقعد في الجوامع. مش هيحصل، احنا موجودين معاكم وهنطرح معاكم وهنمارس حقنا زينا زيك بالظبط.
وهتقعد في الجامع برضه؟
وهقعد في الجامع طبعا.
انت تقول له انا هسيب الجامع؟
امال انا بتعلم بالجامع؟ لا، امال انا ما هو اهو اساس السياسه المالي.
وهو انتوا ليه يعني؟
استنى بس يا دكتور عبد الله، لا امسك نفسك شويه، خلينا مع الاخ نزار وبعدين نلملم كله في الاخر. رايك ايه يا اخ نزار في الحضور اليوم؟
اضافه لما سبق وقيل، انا يعني قد اشير الى بعد اخر، ويمكن ان يرجع فيه الى خبراء يعني في الجانب النفسي او في الجانب الاجتماعي. وهو انه المصريين قد يكونوا بعد الثورة حديث عهد بالمشاركة السياسية بشكل فعال. فيعني كان عندهم همة وحماس للمرحلة الأولى دون إعادة، وفي المرحلة الثانية يعني جاءت حالة من الكسل نتيجة ان هو مش معتاد على ان يباشر العملية السياسية منذ سنوات، ودي اول مرة يخش فيها تجربة سياسية، واول مرة ينزل واول مرة كذا. فلربما شعروا بانه يعني كفاية ان احنا روحنا فينا من الاول. ويعني يؤكد هذا برضو انه المشاركة ليست على المستوى المطلوب. يعني اذا قورنت نسبة المشاركين، اعتقد كانت 60%، اذا اتخذنا منهج انا مقارنة بما سبق اللي كان 20% مثلا او اقل، فاحنا كويس.
لا ده زمان كانت ما بتجيبش 5%
مثلا. يعني اذا اخذت المقارنة بما سبق ده مش كويس، لكن اذا اخذت المقارنة بالاجمالي اللي هو 100%، فانت عندك 40% ما شاركش. ده برضو دي مسألة كبيرة خطيرة جدا يا دكتور. يعني
انا اقصد في المرشحين اللي مش في منطقته، واللي مريض، واللي عنده عمل، في بعض الناس وظائفها لكن تمنعها من ان هي تذهب، لانه
يعني والله بس انا شايف ان نسبة 40% كتير بصراحة.
طب يعني انت متفائل، عاوز يعني
الحدث الثورة والدماء التي قدمت والتضحية التي حدثت وازيح رموز نظام فاسد طبعا تستدعي طبعا.
لا بس كان ايام النظام الفاسد 99.9
ده النتيجه
ده من اموال الاولاد. طيب انت شايف دكتور عاطف ان القوانين نفسها فيها يعني بعض برضه محبه وعصبيات؟ يعني انا بنزل لفلان ده عشان خاطر قريبي، بنزل لفلان ده عشان بحبه.
طبيعي، ما هو المرشحين اتحولوا لاربعه او اثنين او ما شابه ذلك، عدد قليل، في حين ان كانوا الفرد احيانا بيتعدى المئة، والقوائم فيها برضو يجي 150، فانت في 200 وشوية مرشحين حشدين.
أيوة.
النقطة الثانية انه البعض قال انه في كتير من الناس محل اقامتها اللي هو مكان لجنتها في مكان، وعملها وحياتها في مكان اخر، ممكن ينزل الاسبوع الماضي مش هينزل الاسبوع ده. يعني بتبقى صعبة ان ياخد اجازة، والاجازة بيسبقها يوم او يتلوها يوم، فلعل دي برضو من الاسباب. نعم، احنا عاوزين هو برضو زي ما كان احد الاعلاميين عمال يقول مأتم انه اليوم مأتم نتيجة انه العدد اللي راح قليل، وكأنه عاوز يعني يطفئ بهجة النصر، لانه النتيجة اللي هتعلن في نهاية انتخابات الغد بعد ما تفرز هتفرح الاسلاميين ايا كان وضعها، لان احنا عندنا على الاقل كام وعشرين متنافس الطرفين الاسلاميين ان ناجح اسلامي، ودول يمثلوا تقريبا 50% من المرشحين اللي موجودين. وهيتبقى كام وعشرين تقريبا او 21 طرف فيهم الحرية والعدالة مع اخرين يطلعوا لهم بعشرة، يبقى احنا معدين الكام وتلاتين. الكام وتلاتين بالنسبة للسبعة واربعين او الخمسة واربعين اللي عليهم التصويت، يبقى انت هتوصل لنسبة 65 او 70 لعلها تكون هتعلي النسبة الماضية. فهو عاوز يطفي هذه الفرحة، وبالمفهوم الديمقراطي بتاعهم اذا حضر مليون فالنسبة في الاختيار بتأدي دلالتها. طب لو بقوا 100,000 هي، طب لو 10,000 هي، لانه في الاخر بتشوف مين الفائز، ولو فائز بصوت واحد بيعلن الفائز فالهدف متحقق. والتعبير الديمقراطي مش صحيح طبعا، كلما زاد العدد كلما دل على الإيجابية. نشوف تعليقك يا دكتور عبد الله ونختم به.
والله وانا انا انا رايي ان شاء الله تعالى ان الحرب ازدادت على الاسلام والاسلاميين. وانا يمكن سمعت كلمه في حلقه ماضيه لكم في هذا البرنامج، احد المشايخ بيقول انا ارفض ان يقال في طيار اسلامي وطيار مش اسلامي، كلنا مسلمين. لا، انا بقول له في طيار اسلامي في طيار مش اسلامي، لان الذي يرفض الاسلام ويرفض حكم الله لا يستحق ان اقول عنه اسلامي ابدا، لا يستحق. وانا ارفض هذا تماما. فانا فعلا عندي اسلام يريد اسلام، وعند طيار لا يمكن ان اسميه اسلامي لانه في النهايه لا يريد اسلام. هذا التيار اللا اسلامي، وبقولها بملء فيه، سميه كيف ما شئت، اللا اسلامي، الراجل لما يجي يقول انا لا اريد حكم الله، انا لا اريد حكم الله، بيقول كده. بس كان يعني قبل ما يجي بالامس كان على قناة المحور مستضيفين واحد مش عارف اسمه في برنامج التسعة والنصف ده ولا حاجة كده، مستضيفين واحد مش عارف اسمه طارق حجي او حاجة كده يعني. فجالس بيتكلم فبيقول والله ان لن نرى تقدما ولم نرى فلاحا الا في علم الغرب، يعني مش في علم الدين، الا في علم الغرب، ان نأخذ علوم الغرب. وقال ان العلم ملوش دين، العلم ملوش دين، فاحنا لن نفلح ولن ننجح الا بعلم الغرب، بعلم الغرب. طيب وهو بيقول ان السلفيين واهمون، يعتقدون ان عندهم العلم اللي هينصلح به الكون وما الى هذا، لا هو ليس لديهم هذا العلم. هذا اتهام صريح للقرآن وللسنة، هذا اتهام صريح للإسلام بأنه لا يصلح ولا ينفع. تيجي توصف لي ده بقى تقول لي ده إسلامي، والله أرفض هذا التوصيف ولا أقبل أن يكون إسلاميا بأي علم، سميه شيطاني، سميه ليبرالي، سميه علماني، اوعى سموه لي سموه تقول لي يعني هو من ضمن تعبيراته يقول لك يعني العلمانيين والليبراليين مش مسلمين. لا انا اشك في اسلامه، ولا يشرف الاسلام ان ينسبوا اليه باي حال من الاحوال، لانهم لا يريدون اسلاما باي حال من الاحوال. هؤلاء الذين لا يريدون اسلاما باي حال من الاحوال، كان هناك من يراهن، وانا بقولها بملء فيه، واعلنها احدهم صراحه، وكملهم هذا الخبيث نديب سويرس أعلنها صراحة، إن الإسلاميين لن يفوزوا، إن الإسلاميين لن يفوزوا، قال هذا الكلام. كان فوز الإسلاميين صفعة، صفعة بقول ابن فيه على قفوات هؤلاء، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم أنه سيتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، وتم النور. هذه مسألة الآن تغضهم، فبشتى الوسائل والطرق الآن هناك. وأنا قلت لك هذا الكلام في 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 لقاء سابق، قلت لك هيطلع بعد الانتخابات هتلاقي اللي هيلمس واللي هيطعم فيها، يعني لم يفعلوا هذا أيام الفساد وأيام مبارك، وكان يطلع هذا الإعلام الفاسد يقول لك ما رأينا أنزه من هذه الانتخابات. اليوم بعدما جاءت انتخابات نزيهة لكون الإسلاميين نجحوا فيها، أصبح هناك مغامز وهناك ملامز وهناك تحقير العملية الانتخابية وطعن وما إلى هذا وما إلى هذا وما إلى هذا، فأصبح هذا الإعلام يسلط على الإسلاميين وعلينا بشتى الطرق والوسائل. لابد أن يفسد عليك نجاحك، لابد أن يفسد عليك ما وصلت إليه، لابد أن يرهب الناس، وده اللي حاصل الآن. إن اللكنة اللي احنا قاعدين نسمعها اليومين دول، طب الإسلاميين لو وصلوا هيعملوا فينا إيه؟ الناس قاعدة منتظرة الآن إن احنا هنقطع نقطع في خلق الله. يا أخي الإسلام علمنا حتى لو كنا في خصومة مع الآخرين، إذا قدرنا يعني يوم ما هنوصل مش هنعمل زي الأنظمة الفاسدة وننكل بأعدائنا ونزج بهم في السجون ونقطعهم إربل، إذا قدرنا عفونا. سيدنا يوسف لما أصبح على ملك مصر وجاء بإخواته الذين ظلموه وتسببوا في رقه وفرقوا بينه وبين أبيه، خلاص ووقفوا بين يديه، اعتقدوا أنه سينكل بهم وسينتقم لنفسه، فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم.
شكرا دكتور عبد الله جزاك الله خيرا. معنا اتصال، معنا اتصال ونعود لحضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
ربنا يحفظكم يا رب ويجعل اعمالنا واقوالنا خالصه لوجه ربنا سبحانه وتعالى.
امين.
دكتور عاطف، هو يعني خروج الناس ونحن خرجنا يعني لتزكيه ليس الحريه والعداله ومثلا حزب النور كالسلفيين او الاخوان المسلمين، احنا خرجنا لتزكيه شرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم.
في يعني سورة الإخوان إن شاء الله ربنا يمكن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الإخوة اللي هم في حزب النور، فربنا مش هيضيع يعني هؤلاء الناس اللي خرجوا لتزكيه الإسلام وطالبين يعني شرع الله وإن الإسلام يعود، وإن شاء الله ربنا يعني نصر دينه إن شاء الله رب يعني. جزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. في اتصال تاني؟ في اتصالات يا شباب؟ نعم؟ طيب اتفضل.
عايز اضيف لكلام الاستاذ الدكتور عبد الله، يعني يمكن عباره انا قلتها قبل كده واحب اذكر الساده المشاهدين بيها، ان في قضيه كبرى كانت في التسعينات، واحد برضو قال يعني رفض فكره الاسلام والكلام الغريب، ان كان الاستاذ يعني بتاع فلسفة إسلامية. تعرف يا جماعة دول بيحصل لهم خلل عقل يعني.
مخهم بيضرب.
مخهم بيضرب صحيح. صحيح. أما بيعيش برا مخهم بيرجع حاجة تانية. يقول لك ربنا ما قالش حاجة بقى أربعة يعني كده. فالراجل ده محكمة استئناف القاهرة الأحوال الشخصية حكمت بأنه مرتد عن الإسلام. اللي يقول الكلام ده ورافض الإسلام ويتحكم على نبي الإسلام وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مرتد عن الإسلام. وكأثر من أثار الردة حكمت بالتفريق بينه وبين مراته. راحوا محكمة النقض. الغريبة بقى أن الدولة تضمنت معهم طعنوا على هذا الحكم أمام محكمة النقض. الدولة النيابة العامة طعنت على هذا الحكم خطأ في تطبيق القانون. والدولة عدلت القانون. الدولة عدلت قانون المرافعات عشان تغل يد محكمة النقض عن استئناف النظر هذا القانون. لكن المحكمة أنا إن شاء الله هعمل الكلام ده في كتاب ومسداته موجودة. المحكمة ردت باقتدار على تدخل المشرع إنه عمل الكلام ده ورد. والله العظيم حاجة يعني رائعة جدا. وأدعو الله سبحانه وتعالى إن ربنا يبارك في الناس اللي هم اجهدوا نفسهم. طبعا المسألة كان وراهم برضو يعني محكمة الاستئناف القاهرة والنقض ما عملوش الكلام ده من فراغ. ده رجعوا برضو للأزهر ومجمع البحوث الإسلامية يعني كان دراسة كاملة وشاملة متكاملة في هذا الموضوع. قالت ايه بقى محكمة النقض؟ ودي العبارة اللي انا عايز السادة القراء يحفظوها وكل برنامج اقولها عشان تقولوا ورايا. قالت اللي على زي دول بقى اللي هو العلمان والليبرالي اللي رافض فكرة الاسلام ورافض الشريعة زنادقة يموهون بكفرهم وان ادعوا انهم مسلمون. تاني عشان تحفظوا ورايا. زنادقة يموهون بكفرهم وان ادعوا انهم مسلمون.
لا هو لو اذن لي الدكتور عاطف بس هو عمال يشاور لي يعني انا
اريد لسه هشاور.
طب معلش انا بس عايز ادعم ده علشان برضو يفهموا المشاهد. طيب. لان هم فاكرين اللي زي ما بيقولوا اصل الناس دي قاعده ومعاها مفاتيح احنا بنجيب الاسلام ما نجيبش من عندنا. عندنا حكم شرعي انه من انكر آية واحدة في القرآن الكريم او قال هذه لا تعجبني اصبح كافرا مرتدا غير مسلم. فما بالك اللي مش عاجبه القرآن كله يا اخي. ده احنا عندنا حديث في صحيح البخاري لما دخل ذو الخويسرة وكان رجل هو واصحابه وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بان قال له اصحاب تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. يعني تشوفهم بيصلوا ازاي وبيصوموا ازاي تقول دول رهبان واعبد خلق الله لله. ومع هذا قطع النبي بكفره. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ليه؟ ده شوف جلس فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يوزع قسما جاي له مال بيوزعه. فقال اعدل يا محمد. اذا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل. فما بالك من الذين ينفون عن الاسلام كله العدل ويعتبرون انه لا عدل الا في الديمقراطيه. وبعدين تسالوا ايه معنى الديمقراطيه؟ يقول لك حكم الشعب للشعب. فاين حكم الله الذي قال ان الحكم الا لله؟ فمش عاجباه دي. ده تسميه ايه؟ فالكون بس انكر عداله النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر اضرب عنق هذا المنافق. فجعله منافقا مرتدا عن الدين لكونه طعن في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يأتي هؤلاء السافلة يطعنون في السنة كلها وينكرون القرآن كله. وخرج منهم من يقول بملء فيه إن هذه القوانين الإسلامية لا تصلح إلا لهؤلاء الذين هم بدو رعاح يسكنون مش في كذا وكذا وكذا. تيجي بعد كده توصف لي ده بإنه إسلامي؟ آسف أرفض. ارفض. ده شيطاني ده ابليسي سميه كيف ما تسميه.
شكرا بس معايا لحظه عشان معانا اتصالات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا. اتفضلي.
تحياتي لك وتحياتي لضيوفك الكرام.
الله يكرمك.
انا دلوقتي عايز اقول بالنسبه لانتخابات الساحل دلوقتي على قناه الحياه مكتوب ان هي بطلانه ودلوقتي احنا انتخبنا فهي بطله ولا فعلا موجوده صح؟
والله نسأل بقى معانا الأخ نزار هو القانوني يقول لنا.
هو في أحكام اليوم صدرت المحكمة الإدارية العليا وبالنسبة للساحل تحديدا المحكمة ألغت النتيجة في دائرة الساحل وأوقفت إعادة الانتخابات. طبعا احنا لسه ما طلعناش على الحكم عشان نفهم الجانب القانوني بشكل المحكمة كيف قررت هذا. لكن القانون يعني الدستوري أعطى أولا القانون أعطى حق الاعتراض على إجراءات الانتخاب أمام القضاء الإداري والقضاء الإداري أيد هذا ولعله
لا يعني حاب ان انا من الدائرة وما انتخبتش اليوم بكرة اروح انتخب ولا افضل قاعد في بيتنا مثلا؟ يعني ده السؤال العملي. بكرة في اليوم الثاني من الإعادة ولا
دي الأزمة؟ كنت سامع النهاردة رئيس اللجنة العليا للانتخابات بيقول ان نحن لم نعلم بالحكم. فطبعا
الناس تستمر.
هيستمر طبعا هيستمر.
يعني الاحتمالات اللي انت مرجحها ان الانتخابات مستمر
طبعا استنادا لتصريح رئيس اللجنه.
طيب عموما اخواننا في الكنترول يحاولوا برضو يعملوا اتصالات لان احنا اللي في الداخل غير اللي في الخارج. ربما يكون عند بعض القانونيين اللي في اللي بره اخر المعلومات. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا اتفضل.
ازيك يا دكتور زحمه؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
والله انا كان لي بس فقط تعليق على العمليه الانتخابيه عموما.
اتفضل.
انا طبعا راجل انتمي للتيار السلفي والواحد بينزل عند اللجان الانتخابيه بيجد ان فيه تنافس شديد بين التيار السلفي والتيار الاخواني حاليا، لكن للاسف بتستخدم فيه بعض الاساليب الغير يعني ايه تناسب التي لا تناسب اخلاق الاسلام عموما اللي هي المفروض نشوفها من كلا الطرفين، بس للأسف بيتسبب فيها الطرف اللي هو الآخر بنسبة عالية شوية. يعني الواحد عدى على كذا مكان تجد ان في اشاعات كثيرة جدا بتصار حوالين السلفيين عموما، من ضمنها مسألة الخبرة السياسية وعدم الخبرة السياسية. وانا يعني سمعت حضرتك وكنت بتكلموا فيها وكنت عاود اتعلق فيها تعليقين. اول تعليق بالنسبة للمشاركة السياسية، السلفيين كانوا طول عمرهم يقولون رأيهم في السياسة لكنهم كانوا بعيد عنها لأنهم يرون أن المشاركة كانت عبارة عن تقديم تنازلات وما فيش أي إفادة من الموضوع. كان الذي يعني يشتري ثوبا غاليا جدا لكن هذا الثوب مرقع وثوب يعني لا يستر عورة، وفي نفس الوقت ما كانش بيحبوا ان هم يبقوا طراطير في البرلمانات. الكلام اللي هو يعني رئيس البرلمان عايز يمشيها يمشيه بدون ارادتهم، وبالتالي فكانوا بيقولوا كلام رايهم في كل حاجه صغيره وكبيره تخص الامور السياسيه وهم جالسين في مكتباتهم في كتبهم في منابرهم، وبالتالي يعني اعتقالهم والتنكيل بهم في أمن الدولة كان بسبب مثل هذا الأمر عشان بس إيه لا نظلمهم. ثم ثانيا لابد برضك نوضح إيه هي السياسة اللي هم ما شاركوش فيها. السياسة اللي هم ما شاركوش فيها هل معناها هي دخول، هل معنى السياسة فقط هو دخول البرلمان ولا هل هو الكلام عموما، ولا هل المقصود بالسياسة هي سياسة الكذب والغش والخداع والمكر والكيل بمكيالين والضرب من تحت الحزام والكلام ده؟ ان كانت هي الغش والكذب والخداع طبعا دول التيار السلفي طول عمره تيار واضح بيقول الحق حتى لو على رقبته، دايما بيسبح ضد التيار، وانا ارى الان ان هو بيسبح فعلا ضد التيار. حتى التيارات الاسلاميه المخالفه له والمناوئه له بعض الشيء لما تجد اي ضيف كريم منهم في اي برنامج مع ناس اخرون ليبرالون او علمانيين لما يجي يهاجم التيار السلفي هو ما بيحاولش حتى يكلف نفسه ان هو يذب عنهم او يدفع عنهم. يعني للاسف الواحد يتمنى انه يرى مثل هذا الامر زي ما بعض رموز التيار السلفي لما بيجي يذكر اي رمز من رموز الدين عموما سواء كان اخوان او سلفي او جامعه اسلاميه او 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 بيذب عن العرض ويحاول يلتمس الاعذار. النغمه دي للاسف الانسان ما بيشوفهاش من الناس اللي هما من التيار الحر والعداله. للاسف على القنوات وانا بقلب كده لا اجد مثل هذه النغم اللي هي نغمه محاوله حتى التماس العذر، محاوله حتى الذب عن العرض، او محاوله حتى تخطئه الليبرالي او العلماني اللي بيناقشه ويقول له ايضا انت الان تكيل بمكيالين ويدافع عن الراجل الى غير ذلك. ومع ان تبين صدق وحقيقة التيار السلفي بفضل الله جلية واضحة، فالإنسان نفسه يتمنى إن الأمر ده يعني ينضبط. وإحنا ك يعني قنوات إسلامية إعلامية لابد نضغط على الامر ده. انا عارف ان دي رسالة يعني حضرتك وامثالك من برامج توك شو الاسلامية مطالبين باضاحة الطيار السلفي بيسبح الان فعلا ضد التيار، كل التيارات تهاجمه. انا يعني ما بقلبش اي قناة، حتى قنوات بعض القنوات اللي ميولها ميول تبع حرية العدل، يعني الطيار السلفي يسبح ضد التيار، وما يعني ايه نقموا منه الا انه يؤمن بالله العزيز الحميد اللي ما بقولش الا الذي يرضي الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا، مع اني مش موافق على كلامك خالص. ليه؟ لانك انت نصحت نصيحة وفعلت عكسها. يعني انت قلت مش عاوزين العصبية، وانت بدأت العصبية لانك انت عمال بتهاجم. كنت الاول مغطي الكلام وفي الاخر رحت ما تمالكتش وقلت الحرية والعدالة، وده هيخلي واحد بعد شوية يتصل بينا ويقول النور، وانا مش عاوز اخش في المنطقة دي. خلونا احنا نتكلم عن الوجه المشرق للطرفين، لانه قد يكون بالفعل في تجاوزات عند الطرفين، والواحد سمع طول النهار وامبارح واول انه في تجاوزات من الطرفين، عشان ما اقدرش اقول انا ما سمعتش من طرف واحد. لكن احنا انت كان واجب عليك ان كنت تنصح بكلمة ايجابية، لكن انت الان بتقول عليه، ما انت قلت طراطير وقلت غش وخداع ومكر، ويعني فبالتالي هو بقى من حقه الطرف الثاني يقول انتم حديثي عهد بالسياسة وما لكوش في السياسة وما كنتوش بتقولوا كلمة الحق، وانت غلطان في الكلمات اللي قول، وهو غلطان، لانه في الاخر كل واحد الان في مصر من حقه يدلو بدلوه في السياسة، لانه كان فيما مضى كله عليه حجر او محروم او في مخاطر شرعا بتجعله له مبرر انه ما يشاركش في السياسة. الان كله من حقه يشارك، اللي يشارك يشارك، واللي يقدر يقنع الناس يقنع الناس، يعني بدون ما طبعا الامر شرعا. ويريد حد من ضيوفنا يقول لنا لعله في ذنوب من كل اللي بيتكلم، لعل في ذنوب، مش بأكد ان انا لما اقول فلان ساعة صفته او الطيار الفلاني صفته ربما يكون ليا فيها وزر. في اتصالات يا شباب ولا نشوف فيديو؟ طبعا نشوف فيديو ونرجع بقى من اليمين من عند الاخ نزار تاني عشان نرتب.
انا شخصيا على بلاطه كده مش من انصار ابدا حكم الاخوان والسلفيين، اظن واضح جدا وواضح من كلامي ومن طريقي وكل حاجه، انا مش من انصار ده، ولكني مستعد انه في حاله عندما يكون في يد هؤلاء الناس مقاليد هذه الدوله ان اقف بجانبهم في كل مسائلنا القوميه. هذه هي حكومتي، يعني ما اقف بره
هنتعامل
لا صفحه، ده دي حكومتي محدش يقرب لها. انما بقى ايه، انا ممكن انكد عليك كل يوم، انا الرقيب، مش انا يعني احنا كشعب، انا الرقيب، انا المعارضه، انا اللي مش عاجبني اي حاجه، انا اللي عايز اشوف بقى. قعدت 50 سنة تقول لي على فكره البازه دي لازم تيجي من شويه، الستاره دي مش عجباني، القانون ده مش كويس، الحدود دي مش مظبوط. حلو بتاعك، وريني الستاره. بما ان الامر كذلك وما كانش عاجبك طول الوقت ده، اكيد طول الوقت ده كنت بتكتب في النوت بوك بتاعك عدد واحد تعليم، اما اجي هعمل الحكايه عدد واحد صحه، لا ده لازم اخد بالي من الموضوع ده، عدد واحد على مش عارف كده. يعني انت المفروض اجندتك وبرنامجك وسلطاتك وبابغنوجك وكفاءاتك ودكاترتك ومهندسينك ومحامينك وعمالك ومزارعينك جاهز، هفضل اعيد لك في الدور انا كمان، ده هو ده دور المعارضه. يعني انا بقول لحضراتكم ايه، ان الامر لم ينتهي والمساله ليست بهذا الاطلاق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا اخواننا المشاهدين، عدنا اليكم وشفنا الفيديو. لكن قبل ما نشوف تعليقنا على الفيديو معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا سعادة المستشار،
الله يبارك في حضرتك.
معنا المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة، مرحبا بحضرتك.
تسمح لي حضرتك ان قبل ما تسألني اي حاجة ان انا اوجه شكر للمرشد العام محمد بديع. الراجل اتكلم في التلفزيون ومصر كلها سمعته ودخل قلوب المصريين كلهم وطمن اخواننا اخواننا المسيحيين وطمن المسلمين كلهم وطمن مصر كلها، لان كان في حالة قلق. فالحقيقة انه كان بلسم هادي، وربنا يحفظه لمصر المرشد محمد بديع، لانه طمننا كلنا. وكان في احنا بعض المصريين والمسيحيين واخواننا كانوا قلقانين، الراجل كلامه كان من قلبه في لغة الصدق، واحنا كلنا متشكرين له للي قاله النهاردة في التلفزيون.
الاول انت اخوان؟
نعم.
انت اخوان؟
انا؟ لا انا مصري عادي ومش اخوان، انما انا مصري. وده الراجل كان بيتكلم كمصري وقال كلام، قال انا ما بتكلمش كاخوان، انا بتكلم كمصري.
جميل كويس.
واحنا مش بنتكلم ابدا كاخوان.
ما انا بطمن، انا عارف ان مفيش حد كمصري. من الاخوان مفيش حد من الاخوان وصل انه يبقى نائب رئيس مجلس الدولة، ما هتجيش دي ما يعديش.
لا حضرتك احنا مالناش في الاتجاهات السياسية. احنا ناس بنشتغل في القانون وما بندخلش في اي اتجاهات سياسية. لما نلاقي واحد شاعر ان الشعب المصري قلقان ويطمنه، نقول له بقى اذا كان هذا هو الاب ولا المرشد، نبعث له الف تحية.
طيب احنا عاوزين استشارة قانونية يا سعادة المستشار.
اتفضل.
الادارية العليا الغت نتيجة دائرة الساحل وطالبت بوقف الاعادة. الحكم ده يعني احتمالات مساراته ايه؟
احتمالات مساراته، خلي بال حضرتك ان في جهة واحدة مسؤولة عن اللي تقول ايه. الوقت الحكم صدر بالالغاء، بالغاء الانتخابات بتاع فروض الفرج والساحل وشبرا. اذا كان هذا صدر اللي لابد من ليه طرق للاعلان والتنفيذ، انه يروح صورة منه مشمولة بالصيغة التنفيذية للجنة العليا للانتخابات اللي يرأسها المستشار الفاضل عبد المعز ابراهيم. هو المختص والمخول والمفوض ان هو يتكلم لوحده باسم ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش، عشان خاطر هو المسؤول، هو اللي يتحمل المسؤولية. يعني ما اقدرش انا اجي اقول لحضرتك ما فيش انتخابات بكرة او في انتخابات، الا في حالة واحدة بس، التزاما بما يعلنه المستشار عبد المعز ابراهيم، وهو ما اعلنش ان في وقف للانتخابات. يبقى ما ينفعش انا اجي اقول ان في وقف للانتخابات.
انا برضو كنت بقول لحضرتك الاحتمالات، بمعنى تقول لي ممكن بناء على كذا تلغى، ممكن يستمر ويحدث بعد كده كذا، ممكن يترفع طعن معين سريع وبناء عليه، يعني كاحتمالات.
لا، حكم المحكمة الادارية العليا نهائي.
نهائي.
ما فيش احتمالات. احنا بنقول على الهوا دلوقتي ولا ما فيش؟
لا احنا على الهوا، على الهوا جدا.
انا هقول لحضرتك حكم المحكمة الادارية العليا ما فيش فيه، خلاص هو نهائي. اذا كان هذا الحكم صدر فخلاص هو نهائي عنوان الحقيقة، ويبقى بس في اجراءات لتنفيذه. يعني الحكم مش هيصدر وبعدين يتشال في الدرج، الحكم هيصدر ويعلن به اللجنة العليا للانتخابات. اللجنة العليا للانتخابات من اول لحظة لغاية اللحظة اللي احنا فيها، المستشار عبد المعز قال انا هيجي، قال انا اي حكم هيجي، انا راجل بتاع قانون وما عنديش استعداد ان انا خالف القانون، فهينفذه. فاذا ما كانش جاله في اجراءات لتنفيذ الحكم اللي صادر من المحكمة الادارية العليا، وهو اعلان الصيغة التنفيذية بتاعته للجنة العليا للانتخابات اللي هي مفوضة بس، عشان ما يحصلش اي كونفيوشن او اي تداخل في الاختصاصات، المختص الوحيد بابداء هذا الرأي هو المستشار عبد المعز ابراهيم والذين معه، ولا يستمع لاي اشاعات، ولا حد يحصل ان حد يطلع اشاعة ضد لجنة تانية ولا ضد لجنة. احنا نشوف المستشار عبد المعز شاهين ده رجل قضاء كبير، جاله اعلان بالصيغة التنفيذية هينفذ، فاحنا ننتظر منه بيان في هذا الشأن.
شكرا سعادة المستشار محمود العطار، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. في اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
اهلا وسهلا بك. ازيك يا استاذ عاطف؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
والله انا طبعا كل واحد له اتجاه، ومن الشباب المحترم مصري الأصيل وكل واحد بيشجع الطيار بتاعه، ولكن احنا في النهاية كلنا يعني طريقنا واحد. فنحب نتوجه دعوة للشباب ما يزودش المعركة زاد على اللزوم عشان ما نخسرش المعركة الانتخابية دي، ونكون يد واحدة بإذن الله وهو طريقنا واحد. مفيش يعني كلنا مسلمين وحنوصل في النهاية لطريق واحد، يبقى إذا لازم نكون يد واحدة عشان ما نخسرش في ريح الأحزاب اللي هي بتشوه صورة الإسلام أمامنا. وطبعا إيه إحنا كلنا إسلاميين ومش عايز المشادات اللي بتحصل أمام لجان الانتخابات، وده طيار سلفي وده طيار إخواني، إحنا في النهاية إخوة إسلاميين وطريقنا واحد.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ عاطف؟
الله يكرمك ويبارك فيك، اتفضل.
انا حضرتك احنا صامدون، يعملوا اعداد يلغوا اللجان، احنا صامدون. لو عادوها مليون مرة احنا هننزل برضو الانتخابات وهننتخب التيار الاسلامي سواء سلفي سواء اخوان، احنا مع الاثنين.
انت دايرت انت من الساحل ولا منين انت؟
نعم.
منين حضرتك؟
من الشرابية حضرتك.
نفس الدايرة.
طيب كويس.
وحضرتك احنا صامدون مش هيزهقونا، ومش عايزين نتطرق للعلمانيين والرابليين دول كتير، لان الله المستعان عليهم يعني. وارجوك تدي فرصه للدكتور عبد الله بدر، احنا بنحب نسمع له يعني.
حاضر.
الله يخليك، جزاك الله خيرا.
الله يكرمك ويبارك فيك. طيب في اتصال اخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مساك الله يا دكتور عاطف.
الله يكرمك، اتفضل.
الله يخليك يا دكتور عاطف. بص يا فندم، حضرتك انا النهارده بتابع كل قناه التلفزيون والاذاعه، هجوم شرس جدا على الاخوان المسلمين وعلى جماعه السلفيه. لسه من نص ساعه هجوم من الدكتور جمال الغيطاني على القناه الاولى.
تمام.
انا بحذر اذا وصل السلفيين للحكم في مصر، يعني هؤلاء الناس سيقضون على الحضاره الموجوده في مصر. اروح على القناه الثانيه نفس الكلام، اطلع على السي بي سي نفس الموضوع. فيعني حضرتك لازم كلنا واقفه مع الاذاعه والتلفزيون في مصر، مش هينفع ان احنا بس ماشي جمهور نستنكر وخلاص يعني. دي حاجه. طب الحاجه الثانيه بالنسبه لموضوع الانتخابات، كنت متابع على السي بي سي المشرع عبد المجيد ابراهيم، طلع واعلن اعاده الانتخابات بتاع دايره الساحل، حضرتك هتبقى مع المرحله الثانيه. تم الغاء فعلا، واعلن الراجل هذا الكلام من حوالي نص ساعه، وقال ان هتجرى الانتخابات بتاع دائرة الساحل مع المرحلة الثالثة. شكرا دكتور عاطف.
طيب شكرا على الخبر، ربنا يبارك فيك. نعود للأخ نزار ونشوف تعليقك على الكلام بتاع الأستاذ عمرو أديب. احنا هو ده عينه، احنا ما يهمناش كلامه بذاته او هو بشخصه، ولكن انه في ناس كثر في وسائل الإعلام وفي النخبة المزعومة هم اعلنوا، خد بالك الكلام ده قبل اجراء الانتخابات، ان هم ضد الاسلاميين مع طول الخط، وانه زي ما هو قال هنتلكك لكم، يعني هو قال هنقول لكم، هي الفظة دي يعني ادى نماذج، لانه احنا هنتلكك لكم وهنزهقكم. ازاي يعني نتعامل معاهم، خاصة انه احنا احيانا بنسخن ونديهم مبررات او المادة الخام او القماشة اللي هو يهاجمني بيه. هل نبكر واحنا نهاجم، نقول ان احنا دي رؤيتنا وده اللي هنعمله وده اللي هنقدمه وده اللي هنتفاداه وده اللي هنرعيه، ولا هي مرحلة نسيبهم لما يزهقوا وبعدين العمل يبين؟
هو الحقيقه الـ يعني لولا ان هو يعني مطلوب من البرنامج ان احنا نعلق على هذا، الحقيقه انا ارى ان هؤلاء لا ينبغي ان نقيم لهم وزن، والا حتى يعني القافله تسير كما يقول الشاعر، وهؤلاء يعون. فالمفروض احنا فاحنا المفروض اصلا ما نردش عليهم نهائي،
ذبحوه.
لانه حتى في كلام المستشار اللي تدخل الان في الكلام واثنى على المرشد العام، بشأن تطمين المصريين. الحقيقة أنا ممكن أختلف بس بجدية ظهر، والتطمين هنا ليس للمصريين، لأن المصريين هم الذين خرجوا وانتخبوا الإسلاميين وصعدوهم في هذه الانتخابات، ولكن التطمين قد يكون لبعض من هؤلاء الذين يقفون ضد الطيار. العلمانيين ويمثلون الأرض لغته، يعني هو كل الكلام اللي قاله ده كلام مقبول، مفيش أي مفيش عليه أي اعتراض، لكن لغته الحادة تدل على أنه يعني فاقد لفكرة الشراكة السياسية في الوطن، لأنه نحن نتعامل إذا نحن تبوأنا السلطة الإسلاميين بناء على انتخابات نزيهة وحرة وكانت هناك معارضة، فمرحبا به. ما الذي يمنع، ما الذي يمنع أن هو عمرو أديب أو غيره أن هو يقدم اعتراض أو معارضة أو يرى رؤية أو يقدم فكرة؟ ما الذي يمنع؟ هو مسيطر عليهم بعض الأفكار الكاذبة اللي هي مثلا أن الإسلاميين ممكن يكونوا ضد الحرية أو ضد إبداء الرأي أو ضد كلها أكاذيب، ولهذا هو بيتكلم أنا هعمل وهقول اعملوه أنت أو كافة التيارات العلمانية. وجود الرأي ورأي الآخر مرحب به في ظل وجود الإسلامي في السلطة أو في أي مكان من أماكن سلطة تشريعية أو سلطة تنفيذية في الحكومة أو غيره، وطالما هناك رؤية موضوعية تطرح تستهدف صالح الوطن والمواطنين فمرحبا بها. لكن فكرة اللغة الحادة واللغة العدائية تجاه التيار الإسلامي هي دي الفكرة التي تنم عما في باطنهم من نقطتين. نقطة أولى أنهم كفروا بمبادئهم من الاحتكام للصندوق ومن قواعد الديمقراطية وقواعد ارتضاء الاحتكام إلى الصندوق، كفروا بكل هذا الكلام، ده من جهة. ومن جهة أخرى هم لديهم تسيطر عليهم أفكار خيالية وغير حقيقية وغير واقعية عن الإسلاميين وأنهم سيصدروا عليهم رأيهم، وكل الكلام ده غير صحيح.
شكرا أخي نزار، نستأذنكم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
مرحبا دكتور محمد.
السلام عليكم، ازيك حضرتك يا استاذ عاطف؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا الدكتور محمد عبد المقصود، ازي حضرتك؟
الله يحفظك يا فندم ويحفظ ضيوفك جميعا،
ربنا يبارك فيك.
الدكتور عبد الله بدر الدكتور محمد يا فاضل، والاخ نزار رحمه الله على ابيه، ده الاخر كبير الدكتور عادل حفيفي، ربنا يكرمكم جميعا. والله يا سيدي الفاضل انا سمعت التسجيل الذي تفضلت باذاعته للاستاذ عمرو اديب، بغض النظر عن مواقف الاستاذ عمرو اديب الاخرى، لكن الكلام الذي قاله كلام واقعي. انتم صدعتمونا بالحكم الاسلامي واللي احنا هنعمل ونسوي، فنحن نراقبكم. ده ينبغي ان يكون تحفيزا للتيار الاسلامي ان الجميع يترقبون تصرفاتك، ومن الان ينبغي ان تكون التصرفات منضبطه سواء من جميع فصائل التيار الاسلامي المشاركه في الحياه السياسيه. لابد ان يكونوا منضبطين على قواعد الشرع من الان، ولابد ان تكون هناك يعني برامج جاده لتنميه وتطوير هذا البلد. ففي الحقيقه انا مع الاستاذ عمرو اديب في هذا، اضم صوتي الى صوته في هذا المقطع بالذات، ان انتوا يا جماعه قلتم هتعملوا وهتسووا، والان انتم صرتم رجال المرحله وصارت البلد في ايديكم، فارونا ما كنتم تطنطنون به. فنسال الله عز وجل ان يوفق اخواننا في التيار الاسلامي العامل في مجال السياسه لما يحب ويرضى، ان يمكنهم ان يعينهم انهم استلموا او سيستلمون بلدا مهلهلا. فانا بضم صوتي لصوت الاستاذ عمرو في الحته دي بالذات. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك.
يا دكتور محمد.
نعم يا فندم.
يعني في نقطه مهمه، وحضرتك من الجيل الاول في الصحوه، ومرت سابقا مرحلة انه في اختلاف واضح ما بين الاخوان وما بين اخواننا السلفيين، وكان في بعض الاختلافات اللي بتصل احيانا للاتهامات، وهذه الفترة كانت لها فوائدها في نضج كل فكر لدى كل طرف، ولكن لها كانت سلبياتها. انا اخشى انه في اكترار واسترجاع لهذا الامر الان، وانه الامر في بداياته لو سبناه انا شايف انه ممكن يكبر مننا ويبقى الاختلاف ما بين الحرية والعدالة والنور اشد من الاختلاف ما بين التيار الاسلامي وما بين الليبراليين والعلمانيين واليساريين اذا ما كانش هناك خطوات مبكرة تضبط الامر وتوجهه للصالح العام.
والله اقول لسيادتك عبد الله بن سبأ موجود وعبد الله بن ابي بن سلول موجود وامثالهم موجودون بكثرة والاموال تنفق بهدف وهم يحاولون محاربة التيار الاسلامي بكل صورة ممكنة ولو عن طريق التوقيع بين فصائله الوقيعة بين فصائل التيار الاسلامي. انا اعلم ان حزب النور او حزب الحرية والعدالة على رأس الحزبين ناس عقلاء وينتسبون للعلم فلابد ان يضبطوا هذه المسائل بسرعة بالعلوم التي يحملونها. لقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. فإن خلصت النوايا لا تفرق معي. انا والله متعجب غاية العجب. انا في قلبي لا يهمني من الذي سياتي، هل هو من الاخوان او من حزب النور ام من حزب النور ام من حزب الحرية والعدالة. المهم ان يكون رجلا كفئا. فهذه الحزبيات والعنصريات ينبغي ان نتخلص منها كمسلمين وان نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اوها فانها منتنة.
طيب لو انت بقى بتنصح الشباب المتحمس عاوزين نوضح له ان ربما نكسب مقعد ونخسر النموذج الدعوي اللي نتعب بعد كده ناخد سنوات على ما نحسن الصورة، فتنصح الشباب من الطرفين تقول له ايه؟
والله انصح الشباب اقول لهم لا تكونوا سببا في الفتنة، وان وقعت الفتنة من عبد الله بن سبأ وابن سلول فلا تساهموا في تضخيم هذه الفتنة. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ونحن ان شاء الله عن طريق الهيئة الشرعية باذن الله تعالى سوف نمارس دورنا في ضبط الحركة الاسلامية ان شاء الله، ومن انحرف فسنسعى في تطويمه وفي العلن.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور محمد عبد المقصود، ربنا يبارك فيك. معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد.
يا مرحبا دكتور عاطف.
دكتور محمد ابو زيد الفقي مرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان شاء الله.
بارك الله فيك. تحياتي لضيوفك الدكتور محمد عمارة وسيادة اللواء الدكتور عادل والدكتور عبد الله بدر البدر بتاعنا
الله يبارك فيك،
ووظيفك الكريم اللي جنب سيادتك ده
الاستاذ نزار.
ايوه نعم الاستاذ نزار. الحقيقه من خلال سماع البرنامج من الاول فيه بعض الملاحظات.
اتفضل.
الملاحظه الاولى ان الدعايه قدام اللجان اللي قام بيها حزب الحريه والعداله والسلفيين دي دعايه قام بيها جميع الاحزاب، وفي النهارده كلام للفنانين على صفحه 18 في جورنال مصر اليوم فنانين، ومع ذلك بيقولوا الدعايه كانت من كل الناس، لكن استطاع الخبثاء من العلمانيين ان هم يلصقوها بالحريه والعداله والسلفيين. وطبعا احنا بلعنا الطعم وبدانا نتكلم ونقول ما يصحش ده ينافس ده وما يصحش ده ينافس ده، ونسينا ان الناس التانيه دي بتعمل دعايه زي ما هي عاوزه. الملاحظه الثانيه اللي شتك الان منها اللي هو عدم الحضور بكثره النهارده ده خاضع لتكتيك انتخابي وخطه، وانا مش هكشف عنها دلوقتي عشان ما اكشفش اخواننا من الحريه والعداله او من السلفيين، لكن انت مع نهايه اليوم بكره ان شاء الله ستجد مفاجاه في منتهى العظمه بالنسبه للتصويت، واخد بال سيادتك؟ يعني كل واحد له حاجة هيعملها ان شاء الله بكرة، فهيبقى في كثافة في بإذن الله في التصويت، ومعمول حسابها ومتخططة ومتنظمة، ودي لعبة قديمة احنا عارفينها يعني، لكن مش هتكلم في التفاصيل. الحقيقة انا يعني شبه عاتب على الدكتور محمد عبد المقصود
لما بيأيد عمرو أديب. عمرو أديب مش بيتكلم على انه هيبقى ينقض الحكومة الإسلامية، لا ده هو بيهيج الناس على الإسلاميين دلوقتي عشان ما حدش ينتخبهم. يعني بقول انا لا اتمنى ولا ارجو ان الإسلاميين ينجحوا. مش عارف ليه الدكتور محمد ما وقفش عند النقطة دي.
هو بس الدكتور محمد قال انا عاوز ده يكون وقود او دافع او حافز او
يا سيد الفاضل
عشان ادائنا يبقى محترم.
ما احنا كنا عند سيادتك في البرنامج، كنا عند سيادتك يوم السبت وقلنا ان في مسؤولية جامدة جدا والبلد مهلهلة ومحتاجة ترميم ومحتاجة نهوض، وان ده ممكن يأثر على الاسلاميين في الدورة اللي جاية ما حدش ينتخبهم خالص. يعني هما لازم ينجحوا، ما قدامهمش غير النجاح للأسف الشديد، ما قدامهمش فرصة غير النجاح، يعني يا ينجحوا يا ينجحوا. فاضل بس حاجة، حزب الحرية والعدالة يعني متمرس شوية في السياسة، انما اخواننا السلفيين الايام دي بتطلع تصريحات، الاستاذ عبد المنعم الشحات وده صديقي وحبيبي قال شوية حاجات موجودين على جميع وكالات الانباء العالمية عن عمل المرأة في البيت وتخريج النشء والكلام ده كله، كل الكلام صحيح ومظبوط لكن ليس وقته الان. يعني دي رسالة انا بوجهها لاخويا وحبيبي المهندس عبد المنعم الشحات، بقول لاخواننا السلفيين خلوا دماغكم في الانتخابات فقط، موضوعات التصريحات دي تؤجل لانها صحيحة ولكن ليس وقتها الان. يعني انا بنصحه بنصيحة محب، ليس وقتها الان على الاطلاق، المهم التركيز على الانتخابات. الملاحظة الرابعة ان ليه ما يبقاش فيه، يعني امريكا وروسيا كان بينهم وبين بعض خط ساخن اثناء الحرب الباردة عشان ما يخبطوش في بعض القنابل النووية في اي وقت، ليه ما يبقاش فيه خط ساخن بين الحرية والعدالة وبين حزب النور مثلا، وكل ما تحصل غلطة يتصلوا الجماعة الكبار ببعض ويحتووا هذا الخطأ بدون ما يطلعوا به على التلفزيون او القنوات الفضائية، لان احنا دلوقتي بنواجه خطر عظيم والله. العلمانيين بيجتهدوا جدا، يعني الفنانة ليلى علو بتقول انا وقفت 3 ساعات على رجلي عشان ادي عمرو حمزاوي. تصور بقى الناس دلوقتي بتاعها محسوب بالفلوس وبتروح تقف 3 ساعات. فشبابنا الاسلامي يخلي عنده دم ويخلي عنده دين ويقف 10 ساعات عشان يدي النور وعشان يدي الحرية والعدالة وعشان نخلص من الوبل. الناس دي بيحكمونا بقالهم 83 سنة، يدولنا فرصة 5 سنين ان احسننا يمشي ورانا والمصلحة الكل. يعني التيار الاسلامي لما ينجح ويجيب خير للبلد هيبقى خير لحمزاوي والمعزاوي ولأي حد، يعني مش هيبقى خير للمسلمين بس، فهم يدولنا فرصة فقط. وكل الناس في جميع دول العالم بتاخد فرص، والنهاردة العالم كله بيقول على استعداد نتعامل مع التيار الاسلامي في مصر ومع الاحزاب الاسلامية ونقيتها ونقف بجانبها. المشكلة ان الجماعة بتوع عبد الله بن ابي بن سلول مش عارفين لا يناموا ولا يقعدوا وبدأوا يخرفوا. فانا بقول لاخواننا اذا كانت الفنانة ليلى علو وقفت 3 ساعات على رجليها عشان تدوا عمرو حمزاوي، شدوا حيلكم يا شباب وخلوا عندكم دين، ودي فرصة اخيرة بالنسبة لنا. والحرب كله الان قائم على عرقلة المرحلة الثانية والثالثة، يعني كل اللي في الاعلام دلوقتي الراجل المكار ده اللي بيقول انا ما احبش ما تمناش المسلمين ينجحهم ولا يتفوقوا، بس لو نجحوا اقف معاهم، ده عاوز يوصل الرسالة دي لكل الناس، لانه هو نجم اعلامي ان هو لا يتمنى نجاح المسلمين. كل ده ضرب في المرحلة الثانية وفي المرحلة الثالثة. ربنا يوفقك يا دكتور عاطف ويوفق ضيوفك،
جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. هنشوف فيديو ونرجع لاستاذنا الدكتور عبد الله، اما سجلها وهنعود ليها حاضر، نشوف فيديو ونرجع لاستاذنا الدكتور عبد الله بدر.
ويمكن انا عايز بس اضيف على حاجه على محمد، مش هختلف معاه فيه، مش ان هم منظمين وان هم كويسين، لا، في حاجه اهم
ان الناس عايزاها. الناس في مصر عايزاها. بتحب التيار الديني. وكلهم عايزين يدوقوا ويجربوا. ذوقوا.
وحتى لو ما كانش كلهم.
يعني عايزين.
حتى لو ما كانش كلهم.
لا في ناس كتير في مصر.
حتى لو ما كانش كلهم اغلبيتهم.
هواها تيار دي. ماشي. فده جزء ما عندوش مشكلة. ده بكرة الفرح بكرة. خلاص. الناس جاية. والله اكبر وكبيرة والحمد لله كثير. ده دي طايفة. دي ما عندهاش معها مشكلة. الفئة التانية واللي هي بالانتخابات لما تخلص تبقى هي الاقلية. انت عندك مشكلة في ايه? ايه اكتر حاجة الناس بتتكلم فيها? الحرية. مش ده اكتر حاجة? يتحدث كثير من النساء وانا بقول لكم على بلاطة اهو. على الحجاب. احنا عندنا اظن ان 70% من الستات في مصر محجبة. اظن يعني انا مش عامل استفتاء بس انزل الشارع.
بعدين يا عمرو المسألة مش مسألة الحجاب. المسألة ليست على الاطلاق مسألة الحجاب.
لا بس اكمل لحضرتك. يعني اكمل. هي مشكلتي حرية. جينا الناس دي طلعوا قانون انه كل الستات في مصر تتحجب. لازم نطلع نقول لا دي حرية دي علاقة الانسان بربه. اللي عايز يتحجب يتحجب واللي مش عايز يتحجب ما تتحجبش. انه المسيحيين يدفعوا الجزية. وانا اظن
الكلام ده. في ناس خايفة.
لا. مش هندفع الجزية. وفي انا بس عايز اقول لحضراتكم حاجة واضحة. انه الان اصحى واضحا ان ميدان التحرير يساري. ميدان التحرير في مجمله يساري الاتجاه.
يميل الى اليسار.
بشدة. بشدة. وليس فيه اتجاه ديني. اللي هو في المجمل. طبعا في ايام احد هيقول لي ويوم 28 يناير لما الاخوان نزلوا. ويوم لا بس بقول لك المؤسسين والاعضاء الدائمين في ميدان التحرير كذا. المسألة مش سايبة. انتوا ليه فجأة عندكم حالة انهيارية? عايز يعني انا النهاردة مثلا واحد كلمني من برة. احد المستثمرين الاجانب. فبيقول لي البورصة عندكم شغالة وبتاع وشايف ايه بس النهاردة مكاسبها اقل. فبسأله ليه? ده راجل بيشتغل في شركة كبيرة جدا. قال لي لا. ما هو امبارح احنا كنا بنشتري على اساس انه في استقرار. بس النهاردة ابتدى بنشتري بعقل لانه الحكم اللي جاي عندكم مش يعني مش على هوانا قوي. فقلت له لا. احنا اخترنا كده عجبك عجبك مش عجبك استثمر في البلد اللي جنبين. والله هو الشعب اختار. هل انا مثلا احب اول الاخوان ولا لا ما لا احبهم ولا عايزهم. القرآن حياتي.
شفنا اخوان المشاهدين شفنا دكتور عبد الله كلام فيه مغالطات. اهم حاجة بس نقطة يعني عاوزين حضرتك برضو تبقى تشير اليها انه عاوز يضحك على امة لا اله الا الله ويطلع الثورة يسارية. انا اول مرة اسمع انه ميدان التحرير يساري واحنا ما سمعناش عن مش هقول كلمة نابية اليسار في ميدان التحرير بشكل لا واضح ولا ملموس قبل هذا الكلام. ده حتى اليساريين لمين نفسهم وما بيقدموش نفسهم على ان احنا كنا بنقود المشهد او كسرة في المشهد او غالبية المشهد.
طيب
نقطة تانية انه تخويف اقتصادي وزعم ما انا بركب عشان
انا كاتبهم
بركب انه كأن الحجاب نزل بامر
كاتبهم
وكأن في جزية ما هم عساكر معانا خلاص.
انا كاتبهم
نسمع رأي حضرتك.
انا كاتبهم وطبعا بس انا ارجو انا يعني احنا قعدنا نستمع الى مكالمات تليفونية
والله الوقت بينك وبين زمايلك
حلو فاديني خمس ست دقائق اقول لك لان انت بتزم بميزان القرآن والسنة
طيب.
وانا يوزم. اريد ان ازم بهذا الميزان
يوزم. مش هنوزن برا
اولا سيادة المستشار نائب مجلس الدولة اللي تكلم جزاه الله خيرا واثنى على الاخ المفضل محمد عبد البديع الذي تحدث باسم الاخوان المسلمين وقال انه طمن للشعب المصري وقال انا بتكلم كمصري. انا هذه من الاشياء التي يعني اقول ايه اجد في نفسي غضبا منها. انا لا اريد لمسلم يظهر ويتكلم ويقول انا اتكلم كمصري. انا ارجو من كل مسلم ان يعتز باسلامه ويقول انا اتكلم كمسلم. هل حينما اقول انا اتكلم كمسلم هذه جريمة او هذا يحط من شأني او هذا يخيف الاخر مني? والله الاخر لا يجد ضمأنة الا في ظل انني مسلم. حسني مبارك حكمنا كمصري، جوعنا وسرقنا ونهبنا لانه ما حكمناش كمسلم. لو حكمنا سنة واحدة كمسلم والله يعني لأصلح هذا البلد وانصلح حاله وما وصلنا الى ما وصلنا اليه. انما حكمنا كمصري فكانت الطمة الكبرى. القوميات التي نتكلم بها الآن يا أخي، الله قال هو سماكم المسلمين، نحن نعتز بإسلامنا. وأنا بخاطب كل أخ مسلم مش عشان يسترضي الأطراف الأخرى أنه ينسلخ من هذه الهوية ويقول أنا مصري. اليوم أن أبعث في قبري مش هيتقال لي أنت بلدك إيه، هيتقال لي ما دينك. ويوم ما هو حسب بين يدي الله مش حسب على إني مصري، هو حسب على إني مسلم. فإن لم أعتز بإسلامي في الدنيا فلن أرحم بين يدي الله في الآخرة. هذه مسألة أردت أن يعني أبدأ بها إن شاء الله تعالى. الأمر الآخر أنا بتكلم عن الأخ المفضل حبيب الدكتور محمد عبد المقصود. الدكتور محمد عبد المقصود ما أراد أن يعني يظهر اتفاقا مع هذا الذي تكلم، إنما هو أراد إنما هو أراد أن يقول انتبهوا. هذا الرجل يقول مش حنام، مش حنملكه، فخلي بالكم ادي واحد بيقول مش هنملكه وهو صادق في هذا، هو لن ينام عن الاسلام وعن اهله. ده مقصد الدكتور محمد عبد المقصود. ولكن انا بختلف مع الدكتور محمد عبد المقصود في شيء واحد بس، انه حينما تكلم عنه قال هذا الاستاذ. لا انا بقول له دكتور محمد ده ارجوز مش استاذ. عمرو اديب هذا اذا اردت ان تعرفه فانظر الى برنامجه مع الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات والهجاصين والهجاصات. ارجوز يتمايل ويتراقص ويثقف منتهى التفاهة التي لا يقبلها إنسان عاقل ولا يقبلها إنسان محترم. فهذا رجل لا يسمى أستاذا بأي حال من الأحوال. حتى تعليقه وهو يتكلم هسه رجل قاعد بيتكلم مليء بالتهكم والعبثية والسفاهة والتفاهة، يعني يتخلى إنسان يتقيأ وهو يسمعه. فهذه مسألة أرجو إن شاء الله تعالى أن نحن صححها، هذا لا ينبغي أن يسمى أستاذا. أما في حقيقة الأمر هو كل كلامه منصب على أنه يعادي الإسلام ويعادي الإسلاميين. وانت حضرتك قلت كلمة أنا أيضا أعترض عليها وسجلتها، وهي لما تقول إحنا بندي لده أحيانا بحدتنا أو ما إلى هذا اللي بنديله المادة الخام اللي هو بيهاجم الإسلام لا هم يهاجمون الإسلام، سواء تكلمنا بحد سواء تكلمنا برفق أو حتى إن لم نتكلم أصلا. يعني هؤلاء كانوا يهاجمون الإسلام أيام أن كنا في السجون والمعتقلات، وكانت أفواه الإسلاميين مكممة كانوا أيضا يهاجمون الإسلام وكانوا حربا على الإسلام. حتى لا أعتقد معتقد يقول لك أصل الإسلاميين بحدتهم هم السبب، لا إحنا مش السبب، لا هؤلاء قوم درجوا على بغض الإسلام وعلى مهاجمة الإسلام. سواء سواء طلعت بحلمك وطبتك وسمحتك الحلوة دي أو طلعت أنا بحدتي زي ما أنت بتصفني وبغضبي، هو بيتكلم عن الإسلام بيتكلم، هو بيهاجم الإسلام بيهاجم، هو لا يحب الإسلام هو لا يحب الإسلام. هذه حقيقة ينبغي أن نقر بها وألا نغفلها بأي حال من الأحوال. أنا بقول
لحظة
فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور ياسر برهام.
الله يحفظك ويرسيك أهلا وسهلا.
موفق آمين رب. موفقين إن شاء الله يا رب.
تفضل.
عاوزين ندائين. النداء الأول لشباب الإخوان، وأنا هبدأ بكلمة الإخوان وشباب السلفيين عشان نحافظ على الصورة. وأنا أذكر قولتك الجميلة اللي قلناها مع بعض يوم الجمعة أنه أفضل أن احنا سألت حضرتك تكسب مقعد ونخسر الاخلاق الاسلاميه، قلت لي لا نخسر مقاعد ونكسب الاخلاق الاسلاميه. فاحنا عاوزين رساله توجهها لشباب الطرفين، ثم رساله توجهها لجموع المصريين في اللجان التسع في تسع محافظات عشان بكره ان شاء الله الحضور يكون افضل، او ما تحب ان تضيفه حضرتك.
لك الله خير، ربنا يحفظك ويبارك فيك. دلوقتي بالنسبه للنداء الاول ده، الحقيقه ان احنا اصدرنا يعني بسبب وجود جو من الاحتقان لدى الشباب من بعض الممارسات اللي حصلت في المره الاولى، نزلنا نداء عاجل من الدعوه السلفيه الى ابنائها والى جميع المواطنين، لان احنا لابد ان نحافظ ونؤكد على المحافظه على الاخلاق الاسلاميه، وان لا نقبل نهائيا ان يعني يكون هناك ردود افعال على بعض التصرفات الا ان يكون الالتزام بقول الله عز وجل ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن واذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. فان شاء الله ليس بيننا عداوه
ولكن بيننا يعني تنافس ان شاء الله يكون دائما شريف في طاعة الله وخدمة الدين. فالاساس الذي لابد ان نلتزم به هو ذلك. وكذلك شعارنا يعني لو وصلت الى اشد من ذلك شعارنا كما هو قول خير 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 ابني ادم لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا ببسط يدي اليك ليقتلك اني اخاف الله رب العالمين. فكيف بما دون ذلك يعني لو وصلت للاعتداء لا ترد الاعتداء بالاعتداء. وهذا الذي نريده دائما ونلتزم بالاخلاق بالصدق بالوفاء بالعهود بالامانه باداء الامانه. لابد ان نلتزم بالاخلاق الاسلاميه التي فرض الله عز وجل. وبعدين الامر الثاني ما انا فعلا يعني احزنني ان الاقبال على الانتخابات النهارده كان في معظم المحافظات لا يتجاوز 20% من المره اللي فاتت او يعني ربما يعني تتفاوت النسبه. لكن لابد غدا من الذهاب الى صناديق الانتخاب ونحث جميع المواطنين وطبعا ابناء الفصائل الاسلاميه خصوصا على التواجد بقوه وعلى يعني حث الناس على المشاركه لاننا بالتاكيد نحتاج الى اثبات ما يعني ثبت من ان هذه الانتخابات ان شاء الله باذن الله تكون لها مستقبل يعني افضل لمصر ان شاء الله تبارك وتعالى.
شكرا جزيلا. شكرا دكتور ياسر برهامي ربنا يوفقك ويبارك لك ان شاء الله. نعود للدكتور
وبستكمل حديثي فبقول
لعلنا يعني عملنا تهدئه كده
نعم
دوره التبريد
انا بقول والله هو انت بتسخنني الاول يا ايش افعل يعني. فانا بقول اني يعني لا اريد ان الناس تتوهم ان هؤلاء لا يتكلمون الا في ظل لما احنا مبرتنا بتعلف هم بيتكلموا. لا هم بيتكلموا من ايام زمن هذا الطاغيه وبيهاجموا الاسلام من وقته وبيهاجموا الاسلام حتى الان والتهكم على اللحيه والنقاب والمبادئ الاسلاميه ده موروث عندهم بقالهم 30 سنه في اعلامهم الفاسد على يد هذا الاراجوز وامثاله اللي انا برفض ان يكون يا استاذ. لما بيجي يتكلم يقول ان ما هيجوا يقولوا كل الناس او كل المسلمات يتحجب ودي حريه ودي حريه. انا لسه بقول لك يعني هذا سفيه لا يفهم معنى الكلمات التي يقولها. اولا ما هي الحريه؟ ما هي الحريه؟ الحريه لا تكون اولا الا فيما هو مباح. يعني حتى في ظل القانون بتاعك ما فيش حاجه اسمها حريه في الغلط. فالحريه لا تكون الا فيما هو مباح. ده رقم واحد. حتى فيما هو مباح اذا كانت هذه الحريه ستؤدي الى اضرار الاسلام والقانون بيمنعها. يعني انت ليك ارض وانت حر تبني فيها فلو بنيت جدار منع الهواء عن جارك بالقانون وبالاسلام بيمنع عنك هذا مع ان دي ارضك وحريتك. اذا الحريه لها حد ولا تكون الا فيما هو مباح. فمين يقول ان السرقه حلال ومين يقول ان الزنا حلال ومين يقول ان العري حلال وهو لا يقل مصيبه عن هذا. انا هساله بس سؤال اللي يقول لك اصل عايزين نلبسوا النساء على مزاجهم كل واحده حره تلبس اللي هي عايزاه. انا هساله سؤال واحد بس. لو ليه بنت في مدرسه وجم في المدرسه قالوا لها ازاي عندنا ازرق مع انها كانت بتلبس السنه اللي فاتت احمر. بنته هتروح ملتزمه بالزي ده ولا هتقول انا حره البس اللي انا عايزاه؟ ده سؤالي لهذا السفيه. بالطبع هيقول لك انا بقدرش اقري قانون المدرسه فانا مضطر ولازم البسها حتى لو هي مش عاجبها اللبس ده بتلبسه. ما تقدرش تقول انا حره لان ده قانون المدرسه. اذ كنت هو يذعن لقانون المدرسه ولا يريد ان يذعن لقانون الله رب العالمين. هذه الاشكال اللي عايشه معانا. انه يحترم قانون المدرسه وما بيحترمش قانون ربنا. في ظل الاسلام ما فيش حاجه اسمها حر. في ظل الاسلام في حاجه اسمها حكم لله وما كان لمؤمن ولا مؤمنه. ده لو في ايمان صح مش كذب وقرع زي اللي بيقولوه. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فبقتش حريه. ده بقى في قانون اسلامي زي ما عندك قانون مدرسه وقانون جامعه وعنده قانون اعلام هو ما قدرش يخالفه. يعني لو قالوا له لازم تيجي لابس البدله والجرافطه مش هيقول لهم انا حر. لكن طبعا عشان المام والقرش هيروح لابس البدله والجرافطه. لكن عشان الجنه هو ما عندوش استعداد يعمل اي حاجه. مش مهم عنده الجنه دي وفاكر ان هو الجنه مرتع ليه وللي زيه وكل واحد يقول لك اصلا اهم حاجه قلبي اي قلب الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فانا ما انا ممكن اقول له طيب ما دام المساله مساله قلب انا هقعد قدامك وافقعك قلمين ولو جيت تتكلم معايا اقول لك انا قلبي بيحبك مالكش دعوه بايدي اللي رزعتك على خلقتك بقى. ان قبل مني هذا الكلام انا هقبل من الناس قضيه القلب وبلاش الفعل وبلاش الفعل. فمين اللي قال ان العري ده حريه؟ ده حريه عند الفوضجيه امثاله ده عنده هذا الكلام. ثم يجي يقول لك اصل في ناس مش عايزه تيجي تشغل فلوسها هنا عشان بتقول الاسلاميين هيحكم. هو اللي بيشغل فلوسه هيهمه الاسلاميين يحكموا ولا ما يحكموش ولا يهمه قرش يكسب ولا يخسر؟
لكن شوف النبره القانون والنظام.
شوف النبره شوف النبره. فيقول لك اصل الحكم عندكم مش هيبقى على هوانا. والله يا اخي والله الذي لا اله الا هو ان كان الذين يريدون ان يعني تعمل اموالهم في بلدنا فيريدون في مقابل هذا ان نحكم بهواهم ولا نحكم بما انزل الله فلا بارك الله فيهم ولا بارك الله في اموالهم ولا نريدهم وسوف يغنينا الله من فضله. وهذا قاله الله وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. لان الرزاق مش هو اللي يجي يشغل فلوس عندي. الرزاق هو الله قادر يطلع لي خير من بطن الارض وقادر يجيب لي من حيث لا احتسب. ولذلك ولو اتبع الحق اهواءهم مصر مش هتعمر هتخرب لفسدت السماوات والارض. وده اللي ربنا قاله سيدنا داود وقالوا النبي ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. يبقى مش عشان هواه غير كل الدين لا ولا بعض الدين ولا جزء منه ولا جزء منه. فهذا الرجوز الكلام الهايف اللي هو بيقوله ده يعني اقول ايه هو اتفه واحقر ان انا ارد عليه. ده قاعد يعوج لي في بقه شويه ويمثل لي شويه ويرفع لي شويه. انا والله شفت له حلقه على النت بيرقص مع هجاصين ورقاصين هو مكانه الطبيعي الكباريه. ايه هو ده؟ ايه اللي جايبه بقى يتكلم في السياسه وايه اللي فهمه في الدين وايه اللي فهمه في اي حاجه اصلا عشان يتكلم فيه؟
شكرا دكتور عبد الله بدري جزاك الله خيرا. دكتور محمد عمار هنكمل في نفس الموضوع. انا بسال سؤال صريح وانت راجل الوقت يعني بقيت نائب في مجلس الشعب ان شاء الله.
الحمد لله.
هو وارد او احنا وانت استاذ في الفقه هو احنا من حقنا ان احنا نعمل قانون يلزم بالحجاب او بالنقاب في عموم الشرع؟ يعني قد يكون زي ما اشار الدكتور عبد الله في مؤسسه تعامل معينه في اماكن معينه بنقول ان في زي، لكن هل ممكن يتعمل قانون يلزم كل المسلمات بزي معين ولا لا؟ النقطه الثانيه اللي هو اشار اليها موضوع الجزيه. الجزيه اللي انا فاهمه انه طالما هو بقى يجند معانا في الجيش فخلاص الجزيه دي مش وارده، لكن موضوع الحجاب قول لنا كده عشان اذا كان كده نستعد نشوف الاستاذ عمرو اديب.
الايه
استاذ عمرو اديب
برضه التمصير يعني هذا خلاص رايك.
انا هو معلش يعني برضه الدكتور عبد الله يعني يرى هذا وهو حقه يعني وهذا حق يعني حقيقي واضح يعني لان امثال هؤلاء كان جد الله يرحمه يقول انا اتعجب يطلقون على محمد عبد الله الاستاذ ويعني من يعمل في الجامعه لا ياخذ هذا الوصف يعني. لكن هو استاذنا وشيخنا الشيخ محمد المقصود يقصد بذلك يعني تهدئه الحوار، وهو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن ابي يا ابا حباب، فكانه صلى الله عليه وسلم رفع من قدره يعني هو قالها من هذا الباب. بس كان في حته قضيه مهمه قبل قضيه الحجاب اللي هي قضيه القلق اللي اتكلم عنها فضيله المستشار والاستاذ المستشار اللي هو نائب رئيس مجلس الدوله، ان المرشد بيحاول ينهي القلق اللي عندهم. انا عايز اقول هم ما عندهمش قلق وهم عارفين تماما ان هم لن يجدوا مظله يستندون فيها الى ما يريدون كما يجدونها في ظل الاسلام الصحيح. وقلت الكلام ده قبل كده لحضرتك في حلقه اخر حلقه كنا مع بعض، قال ذلك يعني البابا شنودة او الانبا شنودة قالها والتصريح موجود سنه 86، قال لا نجد مظله نضمن فيها حقوقنا كما نجدها في ظل تطبيق الشريعه الاسلاميه. ولذلك هم لا يخافون، ولكن القلق لا نسميه قلق وانما نسميه فتنه. ولذلك انا يمكن قبل شيخنا ما يتكلم الشيخ محمد والله انا كنت كاتبها هنا، عايز اقول ان احنا لو رجعنا للقران توصيف واقعي وذكرت حتى بعض الايات اللي هو قالها لكن هو ذكر المسمى
في قول ربنا جل وعلا في سورة المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. هذا هو الأسلوب الذي يتكلم به الآن. هنقعد في التحرير وهنرجع ويساري وعلماني وهذا الكلام. وقوله جل وعلا لا تنفقوا على من عند رسول الله كما يقول أنا لا أحب الإخوان ولا أريدهم وأمثال هذا الكلام. يعني هذه إضافة يسيرة. ولذلك يقول ربنا جل وعلا مبينا ولا يزالون يقاتلونكم
حتى يردوكم.
هذه الحرب الحقيقية. ولن يسكتوا أبدا ولن يستكينوا أبدا ولا زالوا يحاربون كما أخبر الله جل وعلا حتى يردونا ولن يتمكنوا من ذلك فإننا عرفنا طريق ربنا جل وعلا. بالنسبة للقانون الذي يلزم بالحجاب نحن نقول الإسلام والشريعة إذا طبقت فإنما يلزم بها أتباعها جميعا. لا فرق فيها بين صغير ولا كبير. يعني عندنا حتى الزكاة ما كانتش حرية شخصية. الزكاة فريضة. عندما منعها المرتدون قال أبو بكر رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فأنا عندي لما يبقى في شريعة هألزم بالحجاب لكن عايزين نقول إن أنا مش هصحى الصبح أقول الحجاب هيتلبس النهاردة. أنا بأمهد للناس وأعلمهم السلوك حتى يعني لا تكون لهم حجة عندنا كما يعني يتخوفون من قضية
طيب نقاب ولا حجاب.
لا القضية قضية خلافية.
لا والراجح نقاب لا الراجح حجاب.
القضية قضية خلافية ومن أخذ بالحجاب يعني أخذ
شكل الحجاب شكل الحجاب يبقى له مواصفات ولا
تبقى طبعا لهم مواصفات
وخلاص.
لا مواصفات
مش لازم. ما هو
لهم مواصفات. هو الإسلام هو
كلامه صح طبقوا الحجاب. ما هو هو قال لك هنطبق الحجاب.
طيب هو الإسلام قال إيه في الحجاب إيه؟ قال لا يشف ألا يضيق ألا يكون زينة في نفسه ألا يكون مبخرا ولا معطرا. يعني أنا مش عايز هو مين راجل
يعني
مبخرا
يعني تمنعه البرفانات وال...
طب سوالي بس أنا خلينا بالعقل كده. سيبك من الإسلام.
طب فيها مكياج.
طب أنا هقول أهو سيبك من الإسلام. مين راجل محترم يرتضي لمراته ان تخرج جزء من جسمها عريان الكل مش بشهر. مين راجل محترم؟
ملايين.
انا هتكلم
ملايين.
دول مش محترمين. انا بقول مين راجل محترم.
معايير.
دول مش محترمين. انا بقول مين راجل محترم.
يا استاذنا
مين راجل محترم يلبسها حاجة تشف وتبين اللي تحت. مين راجل بلاش مش محترم. ده مين راجل اصلا. ده مين راجل اصلا انه يرتضي ان امراته. مين راجل اصلا انه يرتضي ان يكون بنته كده. مين راجل اصلا. ده السؤال.
طيب
بلاش اقول لك مين مسلم مين راجل
اصلا. ناخدها من الدكتور محمد.
هو الاعتبار في المصطلحات الشرعيه لاعتباره فيها باهل الفضل ليس بغيره. فلما نقول مثلا الخبائث هو ما استقذره او ما استقذرته النفوس الطيبه. مش هدور على الجماعه اللي بيحبوها. انا بدور على اهل الالتزام واهل الحل. فلما بتكلم في مين راجل اصلا
عشان بقول ده مش راجل اصلا
مش غيرهم يعني. لكن هم بالنسبه لهم ده بالنسبه لهم ده حاجه يعني حاجه كويسه ومدنيه وثقافه ونخبه ونخوه.
ده هو النبي سماه ايه؟
طب
سماه ايه؟ ديون. الذي يقر الخبث فيه ديون. ما بتقوليش راجل.
خليني مع عضوين مجلس الشعب قاعدين معايا لازم ابقى فاهم هم يعملوا فينا ايه.
طب احنا عايزين نوريهم
الدقن. طيب والدقن الدكتور عبد الله تقول له طولها ولا سيبها كده؟
بالنسبه للدكتور عبد الله قول طولها.
هقول له جزاك الله خير. اقول لك جزاك الله
خير. يعني لا يعني اقصد اصل هو ده كلام مهم احنا بنتكلم قدام المشاهدين
هناك امور يعني يسع فيها الخلاف. فنحن نعلم ان بعض الاظاهره يرون خلافا في قضيه اللحيه بالنسبه لطولها وبالنسبه لحدها وكذا وكذا.
لا لا بمزح انا دكتور عبد الله.
لكن عندنا امور عندنا امور
لما نتكلم على الحجاب لانه انت قلت اللي هو اللي
لا
هو
لا 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 عايز اقول لك بس حاجه على الهوا عشان بس الناس اصلا كل واحد بيقعد. انا عندي عذر مش لازم لا تسالوا عن الاشياء اللي تبدا لكم.
لا كويس ما انت عصمت علم.
طب انا قلت العدل اهو
يعني في عذر.
طبعا لا تسالوا على الاشياء اللي تبدا لكم.
لا ما دي كويس دي تسرنا دي.
ما انا قلتها
انا امزح والله.
اصل في كتير لا لا اصل انا عايز اقول لك حاجه ان انا بعاني من الحته دي ان في كتير يعني انا حتى في الصلاه ليا قاعده تختلف عن قاعده السنه. فكتير يقول لك ايه الدكتور عبد الله بيقول لي لا اذكر قال وسنه شوف قاعد ازاي. طب يا اخي العبره في قولي وليس في فعلي. الافعال كما قال الفقهاء تدخل فيها الاعذار. يعني لما تشوف فعل انا في نوع من انواع التقصير ما تحكمش عليه وتقول ده مخالف للسنه لان الافعال تدخل فيها الاعذار. فانا كان عندي كسر قديم في رجلي ما يخلينيش امكنني ان انا اقعد قاعد السنه. فليه تعتب عليا؟ لكن لما بتسالني بقول لك ادي قاعد السنه. عندي عذر ما يخلينيش اخلي لحيتي طويله. لما مش اذا لكن المعيار لما تيجي تحكم عليا بقى انا صح ولا غلط من فتوى اللي أقولها لك
وبرضو الفعل
تدخل فيه الأعذار. يعني أنا أود أن أقول أنك إذا ما رأيتني وفي زي ما أنت بتقول نوع من أنواع التقصير لابد أن تتلمس العذر أو تسألني على العذر قبل أن تحكم علي. لكن في ناس واحد يقول مش مطولش ده أصلا مش يا عم أنت بتتكلم فيه أنت بتتكلم فيه بس
انت شكلك اخوان وكلامك سلف.
لا انا عاوز افك اللغة. انا 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 لا انا انا, أنا كلامي سلفي ليه؟ دايما الحق يصدر من مشكاة واحدة. فانا كلامي سلفي ليه؟ لانه مين اللي انا اختلف مع السلف؟ اذا كانوا هم منهجهم انهم ياخذون من السلف فلا اخذ من السلف، فلازم هتلاقي نفس الكلام واحد مشكاة واحدة. فعمرنا ما هنختلف، فعمرنا ما هنختلف. فهذه القضية التي ينبغي أن تكون. لكن أنا أريد أن أقول لك أن أنت بتقول هنطلع قانون للمسلمات. يا أخي طب ما أيام المتعوس اللي كان بيحكمنا ده اللي ربنا ريحنا منه كانوا مطلعين قانون ربنا إن شاء الله على الأقل يعني كانوا بيطلعوا قوانين أن المنقبات والمحجبات ما تدخلش مش عارف مصالح كذا
ولا ذات.
وطبل الناس وزمروا. أنتوا بتزمروا للعري والفساد ومش عاجبكم الصوت.
يا دكتور عبد الله من باب الكلام الذي يقوله الدكتور عاطف القانون الملزم، احنا عندنا فرنسا وبعض الدول الاوروبيه ألزمتنا ويمكن شيخ الازهر مات اقرهم على ذلك ان المراه لا تمشي بنقاب في الطريق بحكم انه قانون عندهم في بلادهم. فنحن نقول هذه قوانين شرعنا شرع ربنا جل وعلا. ويمكن سالني احد المراسلين الاجانب كان في قناه فرنسيه كان بيصور معي ايام الحمله فبيقول لي انتوا تقبلوا
الحملة الفرنسية
الحملة الانتخابية الحملة الانتخابية
يعني.
فبيتقال يقول هل في شريعات هل تقبلون في هذه الآونة ان يحكم نصراني البلد؟ وقلتها في الاخبار اول امس وبعض الاخوة يقول لا بلاش التصريح ديت. قلت نحن لا ندهن في ديننا وابدوا لو تدهنوا فيدهنون، لابد ان نكون صادقا مع نفسي وصادقا مع الناس. قلت له لا نقبل بذلك. بيقول لي ازاي؟ طب قولوها كده لما تعدوا. قلت له عندكم في بلادكم أن الحاكم على مذهب الأغلبية في فرنسا وفي ألمانيا وفي بريطانيا وفي الولايات المتحدة، فلماذا نقبل ذلك وهذا كلام الله جل وعلا؟
الحاكم اللي هو الرئيس.
الرئيس نعم.
إنما وزير ومحافظ تعدي
عندهم؟
عندنا. عندك
عندنا؟ لا والله
بالإسلام. عند الدكتور محمد سيبك
بالإسلام. بالإسلام لا بالإسلام لا هو لا
يعني
عندي ولا عنده.
يعني أنا ما أقبلش الحاكم الرئيس لكن المحافظ والوزير.
يعني إن رأى الحاكم الاستعانة به في أمر في ظل هذه التعدديه فهذا لا باس به، لكن الحاكم عندي وصاحب الولايه العامه ورئيس الوزراء ومجلس الشورى ومجلس الشعب لا يكون الا مسلما.
ده يعني مش عنده، ده الاسلام. انت لما تيجي ما تقولوش عندي وعندك هكذا الاسلام. انت ده عند الاسلام
احنا بنزل الفقه اللي هو متبنيه
يعني. يعني ولا هضيف لك شيء. انا لما واحد بيقول لي انتوا هتحجبوا بلدنا ونسائنا، قلت له طيب هتبعت لي جواب شكر ولا تزعل مني؟ بس انا عايزه جاوبني. هتبعت لي جواب شكر ولا تزعل مني ان انا هستر لك بنتك وهستر لك
مراتك؟
يبقى ديوث.
هيزعل يا مولاي.
يبقى ديوث.
طيب معانا فيديو هنشوفه ونرجع للدكتور عادل العفيف.
انا فاكر بقى نص ساعه اهو.
Judging by your accounts you seem pretty convinced that the Muslim Brotherhood will do well in the elections. What's the consequence if they win? What does Egypt look like after that?
They will start. They won't come up with all the agenda from the beginning. They'll take it step by step. But if you look at the end result, I see an Egypt that could be thrown back into mid ages. I see laws
into the Middle Ages.
Yeah, because they will come up with laws that says you. I'm quite fanatic about my scotch in the evening. So I mean, like. I don't like anybody telling me that I can't drink. Or I don't like anybody telling me how my wife should be dressed like. I mean, his mom is very, I mean,
beautiful.
Open-minded, beautiful, yes. And she dresses completely, I would say, in Saint-Tropez style, very little long, you know. So I'm sure she's not going to appreciate very much people telling her how she should be dressed, you know. And as trivial as these small things appear, but it is your personal freedom. Only God can make everybody accountable. He has not given a mandate to someone to come on earth and tell us what to do. I mean, I am a Christian. I don't go and confess to my priest because I have a direct connection.
You just
Does God talk back?
Yeah, it's like I'm going to tell him the story and he's going to tell God. I want to tell God immediately what this is, what's happening. You know?
And do you think, I mean, how far do you think if the Muslim Brotherhood does well in the elections, how far will they go? Is Sharia law likely?
Yeah, Sharia law, the dress code, the no alcohol, tourism will suffer. The minorities and Christians like us and Copts will suffer because even now we are suffering. So what if they come? We suffered also under Mubarak. I mean, look, since January, 5 churches have been burned and ransacked completely. And not one has been made accountable for that. You see this? If you apply the rule of law and order, nobody would be upset. You won't have any demonstrations. This guy burns a church, he goes to trial, he gets a sentence, okay.
And why is that not happening?
Because we don't want to confront these fundamentalists, these extremists, because they are...
Scared?
They're scared to confront them, and they are worried if they confront them that they will initiate another reaction. No, okay, but I mean, either you implement the rule of law and order or you don't. And then what are these poor Christians going to do? It's not a small minority, there are 12 million. Where the hell are they going to go? I mean, even Canada cannot absorb 12 million Egyptians, you know.
شوفنا دكتور عادل كلام المهندس نجيب ساويرس. طبعا احنا تداولناه مرات قبل كده لكن عاوزين نقف عند المعاني لانه عندنا خبر مرتبط بالموضوع اقوله كده عشان يبقى كركبت لك الدنيا على بعضها. ساويرس يجتمع بحمزاوي للتنسيق بين القوى الليبرالية قبل ساعات من بدء جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. يعني الكلام ده أمس. عقد رجل الأعمال نجيب ساويرس الدعوة لتأسيس حزب مصريين الأحرار وعضو تحالف الكتلة المصرية اجتماعا مع الدكتور عمرو حمزاوي الفائز بمقعد في البرلمان القادم عن دائرة مصر الجديدة لبحث التنسيق بين التيارات الليبرالية خلال ما تبقى من الانتخابات خاصة بعد صعود أسهم حزبي الحرية والعدالة وحزب النور.
نطلب بالله التوفيق. شوف دفاع حضرتك انطلق.
من عشر الدكتور عبد الله بدر لابد وان ينطلق.
من غير ما تديني اشارة حمراء.
الحمد لله. انا خليكم منطلقين.
انا ارجو من السادة المشاهدين ادخل على شبكة المعلومات في الانترنت. انا كاتب مقالات كثيرة مشهورة بعنوان العلماني والبلياتشو. العلماني والبلياتشو. البلياتشو ده واحد مقدم برامج يجيب الضيف يسأله قبل ما الضيف يتكلم يقعد يعمل له حركات زي حركات البلياتشو حركات عبيطة كده وقعد جنب واحد اسمه السيد بدير قاعد مندهش كده من كل حاجة وهم بيتناقشوا مع واحد علماني
السيد بدير ده مخرج
يعني شبه السيد بدير
انت بتدي معنى انه في مخرج بدير. موجود يعني
لا السيد بدير قاعد جنب واحد يعني هو شخصيته كده السيد بدير الراجل اللي كان قاعد ده
بلياتشو
فبيسأل العلماني بيقول له يعني الناس دي بيسأل الضيف بيقول له يا اخي انا يعني مش فاهم الشريعه دي ما موجوده والناس كلها بتحب الشريعه وانا لا افهم الناس ليه مش عايزه حكم ربنا فالسيد بدير اللي قاعد قاله ده بيقول لا افهم ومش عارف ايه وخلوا الراجل لخبطوه في الكلام وفي هذه الاثناء طلع واحد علماني قال دي مقاله مكتوبه قال ايه قال ان قطع يد السارق اللي في القران دي يخالف المعاهدات الدوليه وحقوق الانسان في واحد قال كده فعلا منه وهنا هب ابليس كان قاعد في الاستوديو زي ده هب ابليس قاعد يتنطط والمساعدين بتوعه معاه كانه قلت كانه مدرب فريقه احرز كاس العالم يعني جاب هدف كاس العالم بيتنطط ففي المؤتمر الصحفي بيسالوه ابليس انت يعني انت كنت فرحان قوي كده ليه عشان مكافئات الفوز قال مكافئات مين وبتاع مين التلميذ تفوق على الاستاذ التلميذ قال ده انا ابليس ابو الابالسه والشياطين كل دول انا مجرد حكم واحد رديته على الله ما نفذتوش لاني ما اقتنعتش يعني لما امرني بالسجود لادم وانا مخلوق من نار وهو حكم واحد فربنا سجل ابى واستكبر وكان من الكافرين انا ابليس نفسي ما اقدرش اقول له ربنا انت نزلت حكم الهي يخالف المعاهدات الدولية وحقوق الإنسان. الدكتور ده أول حاجة. فأرجو حضراتكم أقرأ العلماني والبلياتشو موجودة على النت. الأستاذ الدكتور محمد اللي اتكلم اعترض على الدكتور عبد المنعم الشحات. أنا مش فاهم ليه هو اعترض على المهندس عبد المنعم الشحات، وقالك هو بيقول كلام كويس بس مش وقته. ليه مش وقته؟ ما الحقيقة في قاعدة في الفقه إن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أنت زي ما حضرت الأستاذ الدكتور اتصل بالتليفون وعبر عن رأيه، فمن حق برضه الشيخ عبد المنعم الشحات أو المهندس عبد المنعم الشحات إنه يقول رأيه. يعني مش هنمسكه بقى قالك كذا وما قالش ما يقول، زي ما حر يعني. شاويرز بقى قبل كده كان صرح في جريدة أجنبية قال لو الإسلاميين تمكنوا من الحكم أنا سوف أترك المدينة وأذهب إلى الصحراء واشتغل بالراعي. فكتبت مقالة أرجو من السادة القراء يرجعنا إنترنت برضو. دعيت له قلت أطال الله عمرك يا ساويرس، يا رب تعيش عشان تيجي تشوف اليوم الإسلاميين جم ونشوفك وانت بتشتغل راعي للمعيز هناك في الجبل. عايز يرجع للسيد المستشار محمود عطار نائب رئيس مجلس الدولة. هو بيسنى على المرشد العام للإخوان انه قال كلمتين يعني ايه فيها يعني قال ايه، هو قال فيه طمأنة تطمين للشعب. فبقول له يا معالي المستشار اسمح لي ان انا هختلف معاك، الشعب في غالبيته الاسلامي المسلم ده مش محتم طمأنة لان هو اللي اختار الاسلاميين. الشعب هو اللي اختارنا وضعنا اصواته، الا اذا حضرتك يا معالي المستشار قلت ايه الاخوة، يعني احنا في فصيل من المصريين اللي هم بيحملوا الاسماء الاسلامية اللي بتطلع في العري والرأس والفساد والكباريهات والافلام والكلام ده، حجاب ايه وبتاع اللي هتكلمها فيه، مش عايز حد يذكرها بالكلام ده. فاذا كانت الرسالة فيها طمأنة لدول، لا خليكوا اهل العري واهل الفساد والكباريهات موجودة وكل حاجة موجودة. لكن بقى في حكاية التطمين دي هم دايما يقولون احنا عايزين طمأنة للاخوة الاخوات، وانا الحقيقه الكلمه دي بتيجي لغايه زوره هنا ما بتخشش
ولا انا،
والله ما حد عايز تطمين الا احنا، وانا بقول اهو بقول لهم اهو انت عايز ان احنا نعيش مع بعض يبقى في ثقه بينا وبين بعض ونحبك وتحبنا وزي ما كنا من 50 60 سنه قبل ما ايه الانبا شنوده يا تولى راس الكنيسه، لا احنا اللي عايزين تطمين منكم بقى، بطلوا مؤامرات مع الامريكان وتقولوا احنا عايزين تحرير مصر من المسلمين، بطلوا تقولوا علينا ان احنا وزاة واحفاد ابو لهب او احفاد ابي لهب وابي جهل، بطلوا تقولوا علينا ان احنا احفاد الحفاه العرار رعاة الشاة لجانب الجزيره العربيه، وانتوا عارفين موريس صادق بيعمل ايه ومايكل منير بيعمل ايه والراجل المجرم اللي قاعد تافه برضه زي الناس دول اسمه زكريا بطرس عمال بيقول علينا ايه، احنا اللي محتاجين التطمين. اذا ظللتوا على هذا النهج في التفكير في التعامل معانا يبقى لا، يبقى احنا لازم هنتخذ موقف حذر، وعن يعني احنا هنكرهكم، احنا هنعملكم بقى بمنتهى الحيطة والحذر، هنعملكم على انكم انتوا طابور خامس بتتأمر علينا وتبعتوا لاسرائيل في العيد القومي بتاعهم اللي هو عيد نكبة كبرى احتلال فلسطين، وتقولوا انتوا بتعطونا المسؤول والقدوة وسوف يأتي اليوم الذي نحرر فيه. مش هيحصل ولا هيجي اليوم ده اللي انتوا وهمين. وبرضو في مقالة اسمها اوهام واحلام انا كتبها على النت بخصوص هذا الموضوع، والكلام ده كله من قبل الثورة. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها احنا احفاد، احنا مصريين ويمكن احنا الاصل، وبعدين تقعدوا تقولوا علينا ان احنا كذا وكذا، يمكن الوحيد يعني اللي استعمل لفظ كده يعني الانبا بيشاوي السنه اللي فاتت، ورديت عليه ما قال قلت المصريون ليسوا ضيوفا رغم انف بيشاوي. فاحنا اللي محتاجين تطمين، والا هنحس ان كنتوا طابور خامس خلاص، وهيبقى مفيش اي ثقه ولا تعامل بيننا وبين بعض، وهتبقى مفيش غير المقاطعه. فبقول لسياده المستشار محمود العطار احنا اللي محتاجين تطمين من دول عشان نطمئن ليهم ونامل منهم، عايزين نسمع منهم الكلام ان هم يعدلوا عن منهجهم وان هم يزرعوا لنا بهذا الكافيه. اما المصريين عموما ففرحون بالتيار الاسلامي لان هم اللي جابوه.
شكرا دكتور عادل.
هم اللي جابوه.
شكرا دكتور عادل. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك.
ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك. اتفضلي.
انا سعيده بالبرنامج ده وربنا ينصر مصر والاسلام.
امين.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله النصر للمسلمين. وهم المسيحيين اخواتنا لو كانوا بادبهم وباحترامهم. اي بقى اب مش عاجبه ان نلبس زي الاسلامي يبقى هو تيوس 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 تيوس. اي ام مش عاجبها تبقى عايزه الولعه هي وبنتها. واحنا يعني بنقدر الاسلام والمسلمين. وانا عايزه اقول لك انا اخت شهيد وعندي استعداد ولادي الاثنين يبقوا شهداء. انا اول واحد في 67 اخويا استشهد على الجبهه. وانا عارفه انتوا الاسلام عمل ايه وعايز ايه. اللي عايز يعيش على سنه صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد خير وبركه. واللي مش عايز هم مش عاجبهم زي الاسلامي. امال اللي في السعوديه عاملين ايه؟ في السعوديه جهنم نار حر ولابسين زي الاسلامي. ليه احنا العالم الثاني في القران وهم مش عاجبهم ان احنا نكون كده؟ ليه ليه؟ انا بقول لاي اب بنته بتخرج من غير الزي الاسلامي هو تيوس وان شاء الله في النار. وربنا سبحان الله وتعالى هينصركم نصرا عظيم باذن الله. واسالكم الدعاء ليا والاولاد باذن الله
وامه محمد. في اتصال تاني يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
استاذ علي؟
ايوه
استاذ علي اتفضل.
الله يكرمك. تحية لك وللضيوف الكرام.
الله يكرمك.
ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين.
آمين.
ومن الجميع. اولا ابتداء للنقطة الاولى اللي هي الخاصة بالحكم الصادر بشأن الدائرة الاولى الساحل. الحكم النهائي والحكم صدر. واخر تصريحات المستشار عبد المعز رئيس اللجنه العليا انه حدد يوم 10 و11 و17 و18 لاعاده الانتخابات في هذه الدائره عشان خاطر ما نشغلش. لكن ده لا يمنع ان الناس بكره برضه تروح لربما ان يحدث ان يكون هذا الاعلان ده يعني اعلان من باب ان احنا ان الناس ما تذهبش وتجرى العمليه الانتخابيه. ده اخر حاجه فيما
يخص. هو السؤال يا استاذ علي
يا دكتور.
المفروض ان لو كلامك ده يعني نهائي ودقيق مش هنلاقي مستشار ومش هنلاقي موظفين.
تمام. الناس تروح لقت اللجنه فاضيه تمشي. لقت اللجنه فاضيه تمشي خلاص.
الناس مش قاعده يعني فاضيه.
لا يا دكتور
الاعلام اسمعني بس.
الامر ده صدر وصدر به تصريح.
خلاص يبقى مش هن اصل الناس برضو وقتها مهم. هنكتفي بانه يروح رموز عن حزب الحريه والعداله او حزب النور وخلال الاعلام واحنا ممكن يتصلوا بينا ويقولوا لنا او غيرنا من القنوات وخلاص. انما انا هقول ملايين
انا تبع الساحل
مش يعني. طيب النقطه الثانيه.
النقطه الثانيه اللي هي فيما يخص بالنسبه لما يصار بالنسبه للاسلام. احنا يعني انا ارى وبنضم ليك ان لغه الاسلاميين في الفتره الحاليه هي الهدوء. ودعهم يعني دعهم انهم يتصرفوا كما يشاؤون. احنا يعني المفروض احنا لنا خطه ولنا هدف محدد. هذا الهدف هم بيحاولوا ان هم التشويش علينا وبيحاولوا التاثير. فاحنا ندع هذا الامر ويبقى ان شاء الله تبارك وتعالى يعني نتفرغ لما هو مطلوب منا في الفتره للمرحله الثانيه والمرحله الثالثه. هم يحاولون بكل الطرق ان هم يعني يثنون عن استكمال او تحقيق ما حققه الله لنا تبارك وتعالى يعني من فضل ومن نصر في هذه المرحله. الامر الثالث وهو ان الاسلاميين لا يركنوا على ما تم في المرحله الاولى، بل بالعكس محتاج جهد وتضافر وتضامن واعتصام من كل فصائل التيار الاسلامي للمرحلتين، المرحله الثانيه والمرحله الثالثه. ايضا الامر الرابع فيما يخص نجيب سويرس. نجيب سويرس هذا يعني لا نشغل بالنا به. هذا الرجل له مواقف عده ومن باب المناسبه ايضا انني تقدمت ضده ببلاغين. بلاغ للكسب غير مشروع وبلاغ ايضا لما صدر منه من اساءات كثيره للاسلاميين اخرهم الازدراء من الدين الاسلامي وتهكمه على الاسلاميين وايضا ويعني وسخريته من الاسلاميين. ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى.
شكرا يا استاذ علي جزاك الله خيرا. هنشوف فيديو ونرجع للأستاذ نزار غراب.
The only hope we have is that in this election, the common real Egyptians, the enlightened Egyptians, will go out there and vote for the liberal, for the secular, for the civil society.
Naguib Sawiris is one of Egypt's richest, multi-billionaire, involved in everything from cell phones to hotels. He also cares about his country. In fact, he was an intermediary between protesting students and Hosni Mubarak during the early days of the Arab Spring in January. Sawiris had great hopes about what those days would bring. But when we sat down late last week, even before the latest bloody riots Cairo's Tahrir Square is seeing now, it was clear his mood had changed considerably. It's been 9 months since the new Egypt was born, and we were used to in those days seeing you looking very optimistic, excited, eager, smiling. Hasn't been so much of that lately. What's gone wrong?
Well, the biggest mistake was that the young people who did the revolution with a lot of good intentions, you know, left the scene. And the scene was then hijacked by religious activists, I want to call them extremists. All the good notions, the good principles, the fight for freedom and the happiness of getting rid of a dictatorship now is compensated by the fact that we are worried from a new type of dictatorship, a religious one, you know. So there is no more smiling, I would say.
And is it irretrievable? Has it gone too far?
It's not done yet. I mean, we have the elections coming up in 2 weeks, but...
You don't sound very optimistic about
it. It can't be, because, you know, if you take the mathematics, I mean, we're all the liberal parties, we are newly born, 6 months old, and we're getting into a fight against a coalition of religious forces that have been in preparation for that day for 8 years. They are well organized, well funded from Qatar and Saudi Arabia. We are coming 6 months old. We are not funded at all. We have very limited resources, and we are supposed to.
You've got lots of resources. You're not.
Well, I cannot pay the bill for the whole country on my own. The Muslim Brotherhood has received $100 million from Qatar during the revolution. So that's a lot of money. I mean, how can you match that?
And what about Iran and Saudi Arabia?
Well, I think Iran are not mixed up in our elections, but...
شفنا أستاذ نزار كلام نجيب ساويرس وبرضو إصراره على أنه في تمويل للتيارات الدينية وأنه خلاص أنتوا حرمتوه من الابتسامات.
إن شاء الله دائما يا رب. إن شاء الله بيوعي يبتسم إن شاء الله أبدا.
طيب.
والله والحقيقة أولا هو ترك البلاد في توقيت عالي على استفهام كبيرة جدا ان هو كرئيس
بس رجع امبارح
لكن هو رجع امبارح يعني كان ينبغي اي رئيس حزب في وقت الانتخابات بيبقى موجود في مكتبه عشان يباشر ويتابع مدى اقتراع والتصويت ومشاكل الانتخاب وما الى ذلك والنتائج لكن هو سافر في هذا التوقيت
هو عامل مجلس رئاسي عشان يعني هو كده اب روحي للحزب مش بيمارس يعني
لا هذا الرجل يعني اضاف الى النشاط الاستثماري اضاف لنفسه نشاط سياسي وما كان ينبغي عليه لانه يعني للاسف يعد نموذج للفشل السياسي لان هو النهارده لما يترك البلد في توقيت الانتخابات وبعدين يذهب الى الخارج ليجري حوارات على قناه اجنبيه وهذه الحلقه تحديدا كمان طلب فيها تدخل اجنبي في شؤون داخليه لبلادي في عمليه الانتخابات كل هذه تعد جراء
هو الراجل قال انه رايح يسكر عشان اما هيرجع ما يضمنش هتخلوه يسكر ولا ما يسكرش
لا ما هو ده نوع من السفاهة يعني ده نوع من السفاهة فهو قراءته للاحداث تدل دلالة واضحة على مدى عدم وجود ايديولوجية ثابتة لهؤلاء يعني هو دلوقتي اذا كان هو غير مسرور لان نتائج الانتخابات سيترتب عليها
صعود الإسلاميين. طيب ما هو احنا قلنا من البداية وكررنا هذا الكلام في الحلقة انه مسألة الاحتكام الى صندوق دي كان مبدأهم هم، فهو اذا المبدأ ده ترتب عليه صعود الإسلاميين يبقى هو يكفر بهذا، وبعدين يقدم مغالطات غريبة جدا ويتكلم عن ضعف الليبراليين. طب هو من الذي يحكم البلاد منذ عام 52 حتى 2011؟ ومن الذي يتسيد الموقف؟ ومن الذي يسيطر على نخب الإعلام؟ ومن الذي يسيطر على منابر الإعلام؟ أليس هؤلاء العلمانيين والليبراليين القضية أنهم في الواقع ما فيش عندهم شرعية سياسية، يعني لا يلقى مشروعهم أي قبول جماهيري، ولما أتيحت الفرصة الحقيقية لحرية الاختيار والتعبير عن الإرادة بشكل سليم بدا انهم لا شرعيه له. هو عايز ياخد وقت قد ايه؟ ده هو لو خد يعني خد من 52 مثلا الى وقتنا هذا، لو خد كمان عليهم 100 سنه ان مشروعه هذا الليبرالي والعلماني لن يلقى قبول لدى الناس. هذه البلاد بلاد لها خصائص ولها حضاره ولها تاريخ وتدين بدين الاسلام ولها قناعه كبيره جدا بمبادئ واحكام الاسلام، فلن تقبل ابدا اي مما يدعو اليه الليبراليين من الحريات التي لا تحتد بحد، ومن الافكار التي كلها تسعى الى تقويض المنظومه الاخلاقيه والمنظومه الشرعيه والمنظومه الدينيه. هذه الافكار لن تكون مقبوله على الاطلاق، حتى لو خد 100 سنه عشان خاطر يدعو الى افكاره لن يجد الى ذلك سبيل. فكلامه مغالطات من حيث الليبرالية ومدة عملها السياسي في الواقع، ولن يحصل على أي شيء مهما أخذ من مدة، وكلامه فيه خروج على ما آمن به من قيم الديمقراطية، وبالتالي يعني حسنا أن قال هذا حتى يدرك الناس جميعا جوهر المشكلة، أن هؤلاء يكرهون الدين الإسلامي، يكرهون أن يمكن الإسلاميين بأي وسيلة من الوسائل. هذا هو جوهر الموضوع، كراهية الإسلام.
شكرا أستاذ زار. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ نبيل، إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك؟
وكوكبتك منورة بما فيهم الدكتور عبد الله والدكتور والأخ نزار حبيب قلبي.
الله طبعا الواحد لما يكون بياكل حاجة فيها شطة ما بيحتاجش جنبها فلفل.
يا سيدي.
نعم.
المفاجأة بقى وسر شويبس لغطراسة ساويرس. ساويرس شريك لفرج مصطفى أباظة في عدة أشياء، وفايز مصطفى أباظة وفرج مصطفى أباظة زوج بنت عمر سليمان. ده المفاجأة اللي جاتني النهارده معلومة طازر.
ده بيبقى راجل مسنود.
ده مسنود ومسنود ومسنود واكبر فل من الفلول اللي عمال يقول لك انا شهيد الثوره. وان شاء الله النهارده الصبح قدمنا بلاغ للسيد المستشار النائب العام في تصريحات ساويرس، واقمنا دعوه باسقاط الجنسيه المصريه عنه، لانه لا يجوز ولا يصح ان يتمتع مثل هذا الشخص بالجنسيه المصريه التي لا تضاهيها اي جنسيه في العالم. وان كان هو بيحب الخمره ويحب الرقص ويحب الهشك بشك يبقى يروح ياخد الجنسيه البوشيه ولا الشرانيه ولا الاوباميه. احنا طول عمره عايش معانا وسطينا وبياخد كافه حقوقه، بالعكس ده كان واخد حصانة هو وامثاله اكتر من حصانة عدم مجلس الشعب. كان كل اللي يتكلم فينا معاهم يقول لك اروح اجيب لك امن الدوله. وكنا احنا واي اثنين كانوا بيروح الاسم يروح الضابط هناك يعزع المسلم ويحترم المسيحي يقول له مش ناقصين مشاكل مع امن الدوله مع المسيحيين. فلو سمحتوا ساويرس ده مش عايزين احنا، يعني احنا رتبنا له ملف ان شاء الله وهنعرضه على الملا عند حضرتك. الملف ده فيه اكثر من 100 مستند بتقول لي ساويرس انت لا تصلح ان تكون مصريا ولا تصلح ان تنتمي لهذا الوطن. وكفاياك يا عم ساويرس ان اقدامك تدنس مصر تاني وشفيقك شهيقك وزفيرك يلوث شفيقك ان انت زي
شكرا يا استاذ نبيك. خلاص كفايه كده. حلو جزاك الله خيرا.
حلو
كفايه كده خلاص. شكرا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل مع حضرتك.
انا وسهلا بالشيوخ الافاضل. والله انا للاسف الشديد لما اتفرجت على المقطع بتاع نجيب السويرس يعني استعجبت من بجحته. يعني معلش في اللفظ, راجل بجح بيقول لك احنا كنا مضطهدين في عهد مبارك والاضطهاد يزيد في عهد الاخوان المسلمين او عهد حكم الاسلاميين. يعني راجل بينكر الواقع وبيكذب وبمنتهى البجاحه. مين اللي كان عايش الاضطهاد ايام حسني مبارك؟ الاسلاميين. مين اللي كان بيعتقل ايام حسني مبارك؟ هم الاسلاميين. انا واحد من الناس كنت عايش في مصر واتخذت كذا مره من على الطريق كانه مجرم, واحد ملوش لازمه من امن الدوله, عسكري ولا مساعد ولا امين شرطه, يجي قدام المسجد ويقف قدام الاسلاميين يقول لهم تعالوا انتوا رايحين فين وجايين منين, وياخدونا ويرمونا في السجون مع المجرمين وفين وفين على ما يطلعونا. وانا مفر من المرات كنت رايح جامعه قناه السويس بعمل اختبار ليا, اختبار في دراسات عليا. انا راجل لا رايح انتخابات ولا رايح ضد الحكومه ولا رايح يعني ادرس. خدوني لمده 24 ساعه وضيعوا علي الامتحانات, في حين في نفس الوقت اللي كانوا بيتكلموا فيه على الاضطهاد ده, المسيحي لو كانت شاكل او النصارى اللي كانت شاكل مع مسلم بمنتهى البساطه يقول للمسلم هتسكت ولا اجيب لك امن الدوله. انا ما بدعوش للخلاف بين المسلمين وبين النصارى ولا ان حد يطلع على حد, لكن الانكار الواقع اللي كان موجود في عهد مبارك ويرجع ينكره. وفي نفس الوقت اول ما قامت الثوره وانا لسه فاكرها لحد اللحظه دي, الكنيسه قامت قالت احنا مالناش دعوه بالثوره ومالناش دعوه بالكلام ده كله واحنا مع الحكم, لكن لما لقى ان الثوره هتجيب نتيجه قالوا احنا مع الثوره. فبصراحه انا اتعجب بالبجاحه بتاعته دي, اللي هو يقول لك احنا كنا متخذين ولا احنا مش عارف الاسلاميين هيجيبوا لنا ايه ولا يعملوا لنا ايه. سبحان الله, هو المسيحيين ولا النصارى ولا اي دين غير دين الاسلام شاف العدل الا مع المسلمين؟ وعاش ازاي معانا لحد النهارده من 1400 سنه, من 1400 عام, من يوم فتح مصر من ايد عمرو بن العاص, عايشين ازاي لحد النهارده؟
شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي فندم
اتفضلي.
طبعا بشكر البرنامج الجميل اللي هو ما شاء الله اضاف لقناه الحافظ اضافه رائعه زادت من نسبه المشاهده, وبشكر ضيوفك الاعزاء. امبارح كنت في مداخله بصراحه كنت عايز اعلق عليها الاخ ربنا يبارك له يا رب جزاك كل خير, اللي هو كان صانع اساس وكان يعني عاتب على الناس اللي تتهمه او تتهم عامه الشعب اللي هي تتجه للتيار الاسلامي بالجهل وان هم ناس بسطاء. يمكن انا عايز اقول مفاجاه كبيره جدا ان الجهل للاسف مش في الفئه دي خالص. الجهل موجود يعني في فئه عاليه حاصله على بكالوريوس ودراسات عليا. انا مثلا في عملي للاسف بحتك بناس كثيره قوي ما عندهاش ابسط قواعد المعرفه عن الاسلام. حتى عشان انا عشان الجزئيه دي بالذات انا حبيت اتكلم في ايه؟ احنا دلوقتي بنناقش السويرس واللي بيقولوا والاقباط والكلام ده كله, ده مش الارض بتاعتنا دلوقتي. يعني الناس دي مش هترضى عننا ابدا مهما عملنا, مش هترضى عننا. بس في ارض بتاعتنا عايزينها تنبت. الناس البسطاء الارض بتاعتهم خصبه سهل قوي ارمي فيها اي بذره هتنبت. في ارض عندي جذباء تمثل شريحه كبيره جدا من المجتمع, شريحه متعلمين ومثقفين, معلمات واطباء ومهندسين, مش عايزه اقول كلهم غلفة, لكن عندهم فكره غريبه جدا عن الدين. ساعات بقول يا ربي معلومات كلها تتخطى معلومات اي واحد مسيحي, يمكن هو ساعات يتخطاهم لان راجع اكلمهم بلاقي لا 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 السلفيين ايه اخوان ايه. وساعات كمان للاسف مش بس زملاء عمل او جيران, ده يمكن ناس بالمصاهره وبالدم. ساعات بسمع سباب ببقى انا بقول يا ربي انا مش هتكلم تاني علشان يمكن كلامي انا مش قادر يوصل لهم. الارض دي يا جماعه لازم تحطوا ايديكم فيها شويه, يعني في المسجد وفي الدعاء, والدعاء زي ما هم شغالين في الارض بتاعتهم والشباب الجميل سواء السلفي او الاخوان ماشي, ده جزء من المجتمع. بس الناس دي رايحه لده, يعني انا رايح المسجد عشان انا عايز اسمع الشيخ, انا رايح الدار عشان انا عايز احفظ قران, انا بكلم السلفي وبكلم الاخواني عشان انا عايز اتعلم منهم.
طيب اتصال اخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك أنا كنت اتصلت بقناة الفتح، كان المستشار، كان في مستشار وسألته هل ممكن إن إحنا نرفع دعوة على القنوات الفضائية اللي هي بتتهم إحنا النخبين اللي نزلنا إن إحنا أخذنا رشوة، وأنا سمعاه بودني يعني في القنوات، وبالأخص كمان ان التلفزيون الدولة اللي هو اصلا من فلوس الضرائب اللي احنا بندفعها التلفزيون الدولة ده، فقال لي اه ممكن نرفع دعوة. فانا بنتهز النهاردة وجود الاستاذ نبيه، هل ممكن نرفع الدعوة دي على تلفزيون الدولة ان هو بيتهم الناخبين الملايين اللي نزلت احنا اللي نزلنا ان احنا اخذنا رشوة عشان خاطر ننتخب الاسلاميين، وجزاكم الله خير.
طيب في اتصالات تانية ولا خلاص؟ طيب نعود بقى للدكتور عبد الله في تعليقات على دي ولا تاخد اخبار جديدة؟
لا لا مش عايز اخبار جديدة. طيب. خلينا في القديم الاول.
اتفضل.
انا اريد ان اقول بدايات، تختلف بقى معايا ما تختلفش، تتفق معايا ما تتفقش، هذا شأنك، ولكن أنا أريد أن أقول بداية، إذا كان هذا النجيب السويرس، ولا أريد أن أقول هذا الرجل، هذا النجيب السويرس يعني بلغ من الجرأة والقوة أن يصفنا بأننا متطرفون، وهذا وصف بالباطل، فأنا عندي الجرأة والقوة أن أصفه بالحق فأقول هذا الكافر المنحل، وهذا وصف بحق، كافر لأن الله قد كفره، ومنحل فهو الذي حكم على نفسه بهذا انحلال. وراجل بيقول واحد مش عايز اقول راجل، واحد بيقول لك انا احب ان اشرب الخمر وبراحتي، هو عنده في المسيحية في كتابه المقدس نصوص تنص على تحريم الخمر، فهو لا يعارض الاسلام، وانما حتى يعارض الدين الذي ينتسب اليه. هذا امر. الامر الاخر لما بيقول زوجتي متفتحة ولا عايز تلبس لها عزاه وتجذب انظار الاخرين، انا هقول لك كلمة صغيرة جدا. انا في مرة قلت تعبير امام جدتي، والتي اعتقد الله يرحمها ان كان عندها بصيرة وان لم تأخذ الكفاية من العلم، ولكن الله يرحمها وهي صاحبة فضل علي الله يرحمها، قلت تعبير في يوم قدامها على رجل كان بيترك امرأته تخرج بالمنجب، فقلت تعبير، قلت ده خروف، فوجدتها يعني وجدتها بمنتهى البساطة بتقول لي ما تقولش خروف، الخروف يا ابني بيغير على الأنثى بتاعته. شوف التعبير، ما حصلش سويرس ده، ما حصلش خروف، الخروف شوف تعبيرها، بيغير على الانثى بتاعته، ما يقدرش يجي خروف تاني جنبها ينطعه.
معلش يقول خنزير.
فسويرس ما حصلش خروف، يعني هو عايز الناس تتفرج على مراته وتجذبهم وانظارهم يقع عليها. عشان كده لما بقول المنحل انا بصفه بما يستحق، انا بصفه بما يستحق. فلما ياتي هذا الكافر بقى المنحل، وبقول لك ملئ فيه، اسمع تصريحه، ولا ارجو ان احنا نجمع كل هذه الاشياء قبل ما تظهر نتيجة الانتخابات. استضافوه في قناة وانا سمعته باذني، وطرح علي هذا السؤال، واستضافته كانت على قناة العربية والعالمية، حاجة من العربية، مذيعة نصرانية زيه، وقالت له طيب اي طيار هينجح انت تقبله؟ قال لها بالديمقراطية انا هقبله. هو كان يقول هذا الكلام في وقت هو برضو صرح فيه ان الاسلاميين لن ينجح ولا يصل، فظهر بمظهر الحمل الوديع الرجل اللي هيستسلم للديمقراطية لو نجح الإسلاميين، خلاص هو مرتضي بهذا. بعد أن نجح الإسلاميون أظهر وجهه القبيح، أظهر وجهه القبيح، هذا الوجه الذي أظهر به أنه لا يقبل الإسلام. رجل مش عايز أقول رجل، شخص بيقول بملء فيه أنا منحل والإسلام هيمنعني من الحلال، فمش عايز إسلام لأن الراجل منحل يسير بقانون اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، راجل عايز نجاسة، عايز عري ورجالة تتفرج على امراته، وعايز خمرة ويبقى سمن وسكير، هو عايز كده، لا يريد اسلاما مع ان دينه بيحرم ده. شوف انا بقول لك ايه، دينه هو بيحرم ده. فاظهر وجهه القبيح وانقلب على الاسلام. هو يقول ان السعودية بتمد للاسلاميين وقطر وما الى، يا سيدي تمد وانت مات، انت زعلان ليه؟ مسلم بيساعد مسلم، ما انت عمال تنفق ملايين مملينة على النصارى ودعايات النصارى والليبراليين، وبتنفق عليها ملايين مملينة، ملايين مملينة. انا لا ادري هؤلاء يبيحون لانفسهم امورا فاذا ويحرمونها علينا. ده لو كان حاصل كمان، يعني ده ليس بحاجة، ولكن حتى لو حاصل انت زعلان ليه؟ هم بينفقوا على الاسلاميين عشان يخربوا البلد، ولا بينفقوا الاسلاميين علشان تعلوا كلمة الاسلام، زي ما انت بتنفق على احزابك الليبرالية علشان تعلوا كلمة الفساد. انت اديت لنفسك هذا الحق، فلما تصادره عند الاخرين؟ لما تصادره عند الاخرين؟ فانا بقول لهذا المنحل الذي صار حربا على الاسلام، اللي هو ما حصلش خروف في مذهب ستي الله يرحمها، تمام، انا بقول له انت تريد ان تكون خروفا، نحن نريد ان نكون رجالا.
رحم الله، تريد أن رحم تكون الله وجدتك.
سكيرا وسملا وسملا. نحن نريد ان نكون بعقولنا ونحترم عقولنا ان شاء الله تعالى. يا اخي ده له قرية فيها عراء، وتفرج له كربات وزيعت، كيف يجلس وسط العراء ولا ادري واحد بيقول له متع نظرك، ولا بص متع نظرنا. يعني هؤلاء شرذمة منحلة، تريد لهذا البلد ان يعيش في انحلال، ان يعيش في انحلال، تريد لهذا البلد هذا الذي كان او عامل الان ثورجي وبين هذا. والله ابحث عنه ايام حسني مبارك، كان جزمة بمعنى الكلمة في رجل النظام السابق، والان يعني يبدي عنترية. فاين التطرف؟ كلمة التطرف التي يستخدمها، لقول لك هؤلاء يلعبون بالفاظ لا يفهمونها. التطرف هو الخروج عن حد الاعتدال. فهل التعري خروج عن حد الاعتدال؟
جزاك الله
وهل
خير.
وهل السكر خروج عن حد الاعتدال؟
جزاك الله.
نسأل هذا المنحل اللي ما حصلش.
شكرا خروج. دكتور عبد الله. دكتور محمد عمارة، عندنا خبر عاوزين نقف عنده. ضبط منتقبة تدلي بصوتها مستخدمة رقم قومي لسيدة أخرى. هل يعني حبها للإخوان أو للسلفيين يبرر هذا التزوير؟
لا طبعا، يعني نحن لا نقر ذلك أصلا. ولا نقبل به. وانا شايف الخبر ان هي حولت للنيابه للتحقيق، ونرجو ايا كان اتجاهها ان تحاسب على ذلك. ولذلك نحن عندما نزلنا قلنا نرضى بحكم الصندوق ايا كان قرار الناس وايا كان اختيارهم، ونسلم به ولا نقبل ابدا تزويرا. ومن يقبل ان ياتي بالتزوير وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ذلك وحذرنا منه الاسلام. ولذلك ينبغي أن يعرف اتجاهها ومن يعني يوجهها لذلك، ولا نقبل به أبدا. أنا بس عايز معلش حتى نسيها الدكتور عبد الله.
قبل ما حضرتك تقول نسيته برضو علشان بس نكملها للمشاهد، لأن مثل هذا الخبر واخد بالك بيتحط قدامه علامة استفهام، آدي المنقبات. ألا أريد أن أقول أن الخطأ وارد عند السني وعند الشيخ وعند المنقبة. هؤلاء نحن لسنا بآلهة، إنما نحن كما قال النبي كل بني آدم خطاء. فلما يرد خطأ من أخت منتقبة ده لا يعني الطعن لا في النقاب ولا في المنقبات. هذه مسألة نريد أن نلفت النظر إليها، لأن هم كل خطأ بيصدر من ملتحي أو منتقبة يضرب به النقاب وتضرب به اللحية ويضرب به الحجاب، وتلك مصيبته.
دكتور عبد الله، يوم الثلاثاء الماضي وانا داخل امر على لجنه، وكان معي بعض الاخوه بحكم ان انا مرشح يعني، وانا داخل كنت لابس الجلابيه البيضاء والطاقيه.
نعم.
فلقيني رجل نصراني يخرج من اللجنه، هو ادلى بصوته خارج. والله عندما نظر الي قال استرها يا رب على مصر.
لا حول.
عندما نظر الي فما كان مني الا ان تبسمت وقلت استرها يا رب، على الرغم من حضوري او استحضار قول ربنا، وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، ولكن لم اقل هذه الايه، وقلت لعلها دعوة إلى الله. ولذلك هذا الرجل كان بيدي في وقت في هذا الوقت أن أرد عليه وأن أشاكله و. ولذلك أقول كلنا كما قلت يعني فضلاتكم، كلنا ذو خطأ وليس أحد معصوم، ولكن نريد من باب الإنصاف أن يعرف اتجاهها وإلى من ذهبت. بس ومثل هذا الأمر
حاسب، وإحنا إن شاء الله عظيم.
ولكن معلش إضافة بسيطة، كلمة السويرس وأنا لا أقول النجيب، فالنجيب يعني لا يليق به هذا المسمى.
يقول ضاعت حقوقنا زمان مبارك، وأنا أقول إذا كانت حقوقه قد ضاعت فمن الذي ملكه قرية يسير الراكب فيها في مسيرة 60 كيلو على شاطئ البحر الأحمر يحكم فيها ما شاء وقد أخذها بملاليم؟ كيف ضاعت حقوقه؟
وجهتها 60 ولا هي مساحتها؟
قالوا مساحتها 60 كيلو.
مساحتها
هناك في الغردقة فقالوا 60 كيلو.
في الجونة؟
الجونة. كيف ضاعت حقوقه وقد ثبت أنه يتلصص على مكالمات المصريين من خلال المنصات الموضوعة على حدود
الإسرائيل؟ لسه في القضاء.
يعني ولم يحاسب إلى الآن. كيف ضاعت حقوقه وقد تقول فقال أنا آخذ أموال المسلمين لأحاربهم بها؟ ولم يحاكمه أحد. كيف ضاعت حقوقه وكان يتحكم في الناس ونحن نرى تاريخه؟ أنا أذكر بس خبر بسيط قوي يعني لعله يدلل على ذلك.
يا حبيبي مرة قبل الخبر أنت في 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 عهد هذا الذي لم يبارك الله له إن شاء الله
كان
يعني هل الكنائس كانت تقتحم؟ المساجد كانت تقتحم. كم أسيس اعتقل؟
لم يعتقل
أحد. عشرات ومئات المشايخ والأساتذة في 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 السجون والمعتقلات. اقتحمت بيوت النصارى ليلا، كانت تقتحم يعني بيوتنا في انصاف الليالي ويدخلوا علينا بيوتنا وكسروا ابوابنا.
نعم.
فمن الذي كان
حقوقه تضيع؟ انا اكد هذا المعنى بطرفة. كنت في سفر الى امريكا ذات مرة وتعمدت ان ادخل متأخرا للزحام على الطائرة، وقدر الله ان الطائرة لم يكن بها مكان، فوجدت ان المكان المخصص لي يجلس الى جواري احد القساوسة، فنظرت يمنة ويسرة لا أريد أن أجلس يعني حقيقة بجواره، فلم أجد مكانا فجلست. فنظر إلي
ليه ده بتبقى ريحتهم حلو.
فنظر إلي وقال اجلس، فجلست وأنا يعني متأذن من هذا الجلوس يعني. والله طوال الطريق يعني تعلم في الطريق إلى أمريكا هما وجبتان وبعض يعني المشاريب، هو يعني أكل في هذه الفترة أكثر من 20 وجبة كلها فواكه، يعني ما بين كل وجبة وأخرى وجبة. فسألني بعض الأسئلة وهو لا يعلم إلى أين يعني مدى علمي أو انتسابي، فبيقول لي عجبك اللي بيحصل في مصر؟ قلت له يقلل الاضطهاد بتاعنا والحجر على الكنائس. قلت أي اضطهاد وأنتم تأخذون أكثر من حقوقكم وتكلمت له في هذا؟ فبيقول لي أنت درست في نطوء أزهري؟ قال لي طب خلاص الصحبة طيبة. أنا عايز بس أقول لك حاجة، نحن ننزل الآن إلى أمريكا، انظر كيف أعامل أنا كمسلم وكيف تعامل أنت وكيف نعامل في مصر. أنا لا أستطيع أن أقول شيئا وأنتم تقولون كل شيء. قال وكيف يكون ذلك؟ أنا مش هسيبك، أنا معاك والله بنفس اللفظ، أنا معاك. وهو بالمناسبة في شبرا، يسكن في شبرا وكاهن لكنيسة هناك. أنا هنزل معاك ولا يمكن أحد يكلمك. والله بمجرد أن نزلنا من الطائرة كنت أجري خلفه ولم أدرك على كبر سنه، وخرج ولم يكلم، لم يكلمه أحد لأنه نصراني، وأما أنا فاحتجزوني هناك في الغرفة اللي بيسموها الأميجريشن، الغرفة الحمراء، أكثر من 3 ساعات.
طيب نستأذنكم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ نبيه.
يا أستاذ الفاضل، موضوع الأخت المنتقبة ليس خطأ وليس وإنما نما إلى علمي أنه أحد العلمانيين هو اللي زق الاخت المنتقبه دي، وهي مش منتقبه فعلا، ده منتحل صفره منتقبه عشان شو صوره المنتقبات.
ممكن
يا جماعه ما تم والتحقيقات سوف تظهر هذا الموضوع.
ممكن. جزاك الله خير.
وعلى وجه التحديد كان هناك مخطط من عمرو حمزه والشهير بعمرو بسمه وواحد ثاني لادخال هذه المنتقبه عشان يشوه صورة المنتخبات.
طب ما تبقى فيها قضية تانية
كما ذكر الدكتور عبد الله، وان شاء الله تحقيقات تظهر هذا الموضوع واجيب لكم صورة من التحقيقات.
جميل.
عشان هم بيحاولوا بشتى الطرق تشويه صورتنا، وللأسف انا مش زعلان من ساويرس قد ما زعلان من بعض الاخوة الصوفيين اللي سمحوا له بالاحتفال في مولد السيدة زينب واتضع ان وزع عليهم لحم خنزير، هذا الخنزير وزع عليهم لحم خنزير.
شكرا استاذ نبيه جزاك
أنا
الله.
انا مش عايز الناس
كفايه يا استاذ نبيه كفايه اشتم، وانت لما تيجي هنا بقى نمرك التليفون خليها طريه كده. طيب احنا بمناسبه
عندنا خبر اعتقال عدد من الشيعة خلال احتفالهم بعاشوراء امام مسجد الحسين واغلاق الضريح. ده تم اليوم. تعليقك يا دكتور عادل.
هو كانوا بيعملوا ايه يعني حضرتك؟ قلت تفاصيل الخبر.
والله بيحتفلوا احتفالات. انا ما جربتش ما تشيعتش.
ما هو هنا في تدخل حضرتك بين الشيعة وبين الصوفية. ان هما بيعملوا نفس الطقوس برضه.
لا هو بعد اذنك سيادة اللواء.
ايه اللي حصل انا مش عارف.
بعد اذنك هما السعودية ايضا منعتهم من اي احتفالات او اي مظاهر تقام عندها. ليه؟ لما بيأتوا علشان يحتفلوا بيوم عاشوراء بتبدو منهم افعال هستيرية اللي يضربوا نفسهم ويعور نفسهم ويبكون وينتحبون وما الى هذا. وهذه بالطبع مسائل غير مقبولة بأي حال من الأحوال. فقد يكون لعل هذا قد حدث. يضاف إلى هذا إن إحنا يعني عندنا غدرة على الشيعة من أيام أواخر عهد حسني مبارك. وأنا أود أن أقول كلمة إن تعرف إن هذا النظام كان بيكيد بمكياليه. يوم أن رضي حسني على الشيعة وجه تعليمات للأزهر وشيخه اللي أفضى إلى ربه بما قدم وأسأل الله أن يحاسبه على ما قدم.
أمين.
فشيخ الأزهر السابق صدرت له تعليمات بالتقريب ما بين المذهب السني والمذهب الشيعي، بل وصدرت تعليمات أنه يدرس المذهب الشيعي في الأزهر كمذهب خامس في الوقت اللي كان حسني مبارك راضي تماما عن الشيعة. في هذا التوقيت أنا كنت عامل كتاب عن الشيعة ومباحث أمن الدولة، رفضت أن يطبع هذا الكتاب لأن احنا السياسة العامة وسياسة حسني كانت الرضا عن الشيعة. فلما خرج حسن نصر الله وأذاع بيانا بأن الشعب المصري ينبغي أن ينتفض وأن ينقلب على حسني مبارك، فانقلب حسني على الشيعة. والكتاب اللي قالوا قايل لي ما تطبعوش اتصلوا بيا عايز تطبع اطبع، وطلب مننا نلعن سنسفيل ابوهم ومفيش تقريب ومفيش حاجه اسمها مذهب خامس، وبل نقول ان الشيعة دول كفره. تمام. فقد اعتقد ان قد يكون لسوء تصرفات هؤلاء، او اعتقد ان الغدره ما زالت موجوده ايا كان الامر. لكن في النهايه هذا امر يعني انا عامه انا يدخل علي السرور لان احتفالات هؤلاء تقوم على باطل نحن لا نقبله. وانا اذكر وانا مره في المملكه العربيه السعوديه زمان فرجوني على شريط فيديو، هذا الشريط اعده للمستشرقون في دول الغرب دول الكلاب، وكان عنوان هذا الشريط ماذا يحدث لو اصبحت مسلما. فارادوا ان ينفروا الناس من الاسلام وقالوا له عايزين يقولوا الناس لو بقيت مسلم هتبقى كده. فاكتشفت ان هم مصورين هنا في مصر، في مصر هنا الشوارع المليئة بالقمامة والاوتوبيسات الزحمة، مصورين في العراق وفي باكستان وفي ايران الشيعة هم بيطبحوا نفسهم ويقتلوا بعضهم، وده شعار او مشاعيرة مشاعيرهم في يوم عاشوراء بتكلم عنها في حينها. فعايزين يقولوا اني ادي اللي هيبقى مسلم اخرته الفقر والجوع والزحمة وان يبقى مجنون يعور نفسه ويضرب نفسه زي ما الشيعة بيعملوا، او يفقر ويريل ويبقى مجذوب، هو ده حالك لو بقيت مسلم.
شكرا دكتور عبد الله.
فقلت ان الاسلام بيؤتى من اهله.
شكرا دكتور عبد الله. استاذ نزار سؤال خفيف سريع. المحافظ الاسكندرية بيقول ان الاسكندرية تتكبد مليون جنيه شهريا خسارة نتيجة سرقة اغطية البلعات من الشوارع. وطبعا انتوا لما تبتدوا بقى ترجعوا تخشوا هنشتغل لكم بقى في الحاجات الرفيعة دي. فيعني ازاي احنا عاوزين البلد تبقى مثالية واحنا عندنا الحرامية مالين البلد، بدل ما انتوا متشطرين على المهندس نجيب ساويرس عاوزين تتوبوا الحرامية عشان نوفر فلوسنا، عشان الجانب الاقتصادي هيبقى هو الترمومتر اللي يخلي الناس تحب الاسلاميين او تكرهه.
والله هو ظاهرة السرقة دي المال العام طبعا اسكندرية تحديدا كان حاصل فيها بعد الثورة العديد من الجرائم، كان من ضمنها احتلال
مساكن او شقق الناس اللي سايبينها وقاعدين في القاهره. فانا شايف ان الموضوع ده تحديدا انه نظام مبارك افرز ظاهره البلطجه والبلطجيه، ومع غياب السلطه الامنيه او فكره التي لا تزال حتى الان انا هناك سوء اداء في الشرطه ورغبه في ان يكون الامن له مقابل، يعني بما انك تريد ان ترفع راسك وتكون لك كرامه فاحنا بقى ايه هنمتنع عن تامين الوطن والمواطن، ويتركوا البلطجيه اللي هم ربوهم على مدار حكم نظام حسني مبارك، هم اللي بيرتكبوا هذه الجرائم، جرائم سرقه المال العام وتخريب المال العام للمواطنين، وهذه الخساره التي تقع يعني من سبب وجود هؤلاء. وبعدين ما تقولش بقى انت بتطالب السمين بتقديم علاج او كذا، حضرتك النهارده في يعني كان بمناسبه برضه الحديث عن تطبيق حدود او ما الى ذلك، دلوقتي الواقع يدعوك اليه، دلوقتي انت عندك مشكله امنيه، طب كيف تعالجها الا بعقوبه الرادعه؟ هي قصه السجن وتاخده السجن وتقعده في السجن ماكل ومشرب وعلاج صحي وكذا وترابط بينه وبين المجرمين جوه السجن وبعدين يخرج يعيدوا جرائمهم مره اخرى، القصص دي لن تنتهي الا بعقوبات الرادعه اللي هي قصه السرقه وسرقه المال العام والعدوان على المواطنين.
يعني هتقطع ايديهم؟
مش ده كلام علمي.
ايوه ده كلام علمي. انا بس انا عايز اقول انت اتخضيت ليه من سؤال الدكتور؟
لا مش
هقطع ايديك.
ايوه ده كلام علمي. أيوة انا عايز بس انا عايز اكد له انه
الضغط ماشي. ايوه حضرتك
ماشي ليه يا دكتور؟ هقطع ايديهم
بخلاف
انا عايز اتفرغ للدعوه
بخلاف انها حكم شرعي زي ما قال فضيله الدكتور. ايضا هو من الناحيه العلميه العالم اجمع في صياغه القوانين لمواجهه ظاهره الجرائم يبحث عن عقوبه رادعه تضع حدا لهذه الجرائم والعقوبه الرادعه.
انت عارف ان القوانين العالميه الان والاتجاه العالمي انه الغاء كل ما هو اعدام، وطبعا وبالتالي هيبقى الغاء كل ما هو
لا ده مش اتجاه عالمي، ده اتجاه بيتبناه البعض في العالم، خد بالك بعض المدارس القانونيه اللي عندها ميل تجاه تغليب حقوق الانسان. لا في مدارس اخرى
السعوديه مش بتقطع يد السارق.
لا في مدارس اخرى في مدارس اخرى بتضع عقوبات رادعه لظواهر اجراميه بعينها للقضاء.
ما هو لسه كان
سؤال الدكتور بيقول
مخالفه
للاعدام ده لو حصل في روسيا واحد يشيل بتاع البلاعه والناس تقعد ويسال الكلام ده اعدام على طول. بس هم يقولنا احنا بس يقول لك يعني ده ضد مش عارف ايه عشان
لا ولا عايز اقول لك كمان حاجه سياده اللواء عشان برضه ودي مهمه كانت لازم تكون في 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 ثنايا كلام الدكتور عاطف، ان كتير من الناس يقول لك دي افرازات الثوره، ادي اللي عملته الثوره. لا يا حبيبي الحرامي ما بيتولدش النهارده،
صح
الحرامي ده حرامي.
انا بقول عليكم توبوه بقى،
ده افرازات نظام
يعني عايزين توبوه.
طب ادونا الفرصه
عايزين توبوه تويل
لا احنا نعمل في كل الاتجاهات
كويس.
يعني انا اريد ان اقول ان انا مش بعمل في اتجاه سويرس وبس، لا انا لازم ارد على سويرس
الشرع
وكلم الحرامي. هو الشرع هو الشرع خطب
الشرع من الناس
خطب يعني كل الناس
عايزين على الاقل مثل هذا المجرم توبوا
نتوبوا ايضا
لا
عايزين هتسيبوا مجرم
يعني هو قصد الدكتور عاطف يعني احنا قصد الدكتور عاطف احنا مش سلطه تنفيذيه، احنا هنقول للسلطه التنفيذيه تعمل ايه، لكن احنا واجبنا كدعاء ان احنا نبين له عقوبة داعم بالله سبحانه وتعالى وازاي يقلع عن هذا، واللي بيعمله ده مش هينفعه لا دنيا ولا اخره. ده مقصد الدكتور عاطف.
لا وبعدين بنتكلم المفروض ان الدوله الاسلاميه المزعومه او القياده الاسلاميه المنشوده مش بس بتدور على المخطئ وبتعاقبه، هي بتعمل بيئه ومناخ ووسط وثقافه ووعي.
ايوه هي منظومه
ده اللي انا اقصده
التدمير
يعني، بتتوب المذنب وبتمنع
لا وفي تنفير ووقايه. يعني انت بتنفر وبتقيه، فان اصر فبتعاقبه
نعم.
فبتعاقبه
منظومه العقوبه ضمن هذه
النظريه. نقول ان هي مش ظاهره ظهرت بعد الثوره، قضيه سرقه الاغطيه ديت منذ زمن، والنحاس بتاع الكهرباء ده كانوا بيطلعوا البيوت يفكوا الاكرى النحاس.
لا بس احنا عايزين نقر انها زادت
زادت
نعم.
زادت
ليه؟
على في كل الحالتين القديم والجديد حلوا عليكم
الحل بقى
لازم تحل
علينا
نعم. فاحنا احنا بنقول احنا لازم بد ان نسير في اتجاههم. انا كرجل داعيه بينبغي ان ابين قبح السرقه وبين للسارق ازاي ينفر منها وخوفه من لقاء الله ومن عقاب الله. فان لم يخف من عقاب الله ولم ينفض وأصر على فعله السلطان. يبقى لابد أن تأتي المرحلة الثانية وهي العقوبة الرادعة الإسلامية, واللي انت مش هتحتاج لها. انت بتقول انت بتتكلم انت فاكر ان انت بعد ما هنقول هنقطع عن السارق هتلاقي السارق قطع ايده. اتحداك ولا بقول لك اهو, اتحداك ولا بقول لك اهو. انت بس قول ده, انت بس قول ده, انا اللي هيسرق هتتقطع ايده. خلصت.
بس هم بيمنعوا مولانا لانه ما خايفين ايدهم تتقطع.
خلصت. لا
هتبقى لنا
هم الحراميه الكبار,
هم متخصصين.
دكتور عبد الله هتبقى لنا.
نعم ادو. نعم
اتفضل لنا.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا. اللهم اجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين بلدا آمنا مطمئنا. اللهم حكم فينا من يحكمنا بكتابك وبسنة نبيك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه لكل خير, ومن أراد بالإسلام وأهله شرا فكن في نحره, خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أعزنا بالإسلام, أحينا على الإسلام, وأمتنا على الإسلام, واحشرنا تحت لواء خير الأنام عليه وعلى آله الصلاة والسلام. آمين آمين
آمين آمين. جزاكم الله خيرا.
جزاك ربنا.
شكرا ضيوفنا الكرام, شكرا إخواننا المشاهدين. نترككم مع القرآن والسنة, وما ننساش بكرة كل المحافظات التسع اللي فيها انتخابات في دوائرها المختلفة لازم كله يروح, ونحمس بعض ونشجع بعض, وبرضو نختار الاسلاميين, نختار الاسلاميين.
ممكن بس يا ريت قناه الحافظ تتبنى الكلام اللي قاله الاستاذ عبد النبيه دلوقتي, يبقى فيه كده جمع توقيعات لاسقاط الجنسيه عن نجيب سويرس.
نعم
يا ريت
ندرس.
قال كفر. لا
ضد القضاء
يعني. لا معلش برضه
في العديد من الدعاوى وقيمه وفي صدر
احكام اصلا يعني حاجه قانونيه مش بالتوقعات
هذا الامريكيه, واسقطت عنها الجنسيه بالفعل بحكم المحكمه.
نعم.
فيعني هو الاستاذ نبيه
مطمئن يعني.
عموما بيجي الاستاذ نبيه,
الاستاذ نبيه الوحش وراه ان شاء الله هيسقط له مخه ويسقط له جنسيته.
عايز اقول الاستاذ نبيه الوحش يعني ايه قاتل في موضوع اسقاط
الجنسيه. ربنا يبارك له. نعم.
اسقاط الجنسيه مش محتاج حكم محكمة, ده عايزه قرار من مجلس الوزراء. بس اذا
ما هو لازم بناء على ايه؟
نعم.
ما هو بناء على وقائع.
طيب رجعنا للقضاء.
لازم البداول القانون. لازم البداول القانون.
لازم البداول القانون.
نعم.
عموما خلينا نقول ان احنا بنرجو من المهندس نجيب سويرس انه يبقى راجل مواطن زي ما هم بينادوا بالمواطنه, بيحترم الاخرين ويحترم الاغلبيه وبلاش يعني, لانه انا اظن انه يخسر كثيرا ويضر حتى المسيحيين كثيرا بمثل هذه الاقوال وهذه المواقف وهذه الاراء. واحنا بنتمنى, احنا مش عايزين نعيش صراع, او انا رايي الشخصي نتمنى ان احنا يعني ما نخلقش عداء او نصنع عداوه بدون داعي. فهو اذا الرجل يعني اناب وبقت تصريحاته معقوله فمرحبا به واهلا وسهلا, ومسامحين عن اللي فات ونبدا صفحه جديده. ما دام راجل اشتغل في السياسه يبقى لازم يعني يبقى شويه دبلوماسيه, وده اللي علمنا القران والسنه. خلاص بقى يا دكتور.
من معدنه لا يستغرب.
لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيبقى كويس
طول عمرك
يا باشمهندس. خليك كويس بقى وخليك تتعلم من المسلمين الطيابه
ان شاء الله.
نشكركم ونترككم مع القران والسنه, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
القران حياه.